معظمنا لا يستطيع سوى أن يتخيل أنه مدعو للقاء بشخص شهير وقوي جدا، وكلنا نعرف كيف نستجيب لهذه الدعوة. فنحن نسأل أنفسنا: هل سيكون هنالك من يقدمني إليه ويعرفه علي؟ ماذا سألبس؟ ماذا ينبغي أن أفعل؟ ماذا ينبغي أن أقول؟ من يمكنه أن يريني كيف أتصرف حين أكون هناك؟ تخيل أنك دعيت إلى بلاط الله المجيد، الله خالق كل الأشياء. قد تكون لديك ردة الفعل ذاتها. في الواقع ستكون ردة فعلك أكبر بكثير: هل هناك من سيقدمني إلى الله؟ ماذا ينبغي أن أفعل؟ ماذا ينبغي أن أقول؟ من سيريني كيف ينبغي أن أتصرف في محضر الله؟ الأمر المفرح هو أن هناك من يستطيع أن يعدنا ويحضرنا للقاء بالله. هناك من يقدمنا إليه ويجعل الله ينظر إلينا نظرة قبول، بحيث لا يوجد سبب لنخاف دينونته. وطبعا هذا الشخص هو يسوع رئيس كهنتنا العظيم.
هذا هو الدرس الرابع ضمن سلسلتنا نؤمن بيسوع، وقد أعطيناه العنوان يسوع الكاهن. في هذا الدرس نستعرض كيف يتمم يسوع وظيفة الكاهن الكتابية، أي دور وسيط العهد بين الله وشعبه. كما رأينا في الدروس السابقة، وضع الله في العهد القديم ثلاث وظائف ليدير بها ملكوته: وظيفة النبي، وظيفة الكاهن، ووظيفة الملك. وفي المرحلة الأخيرة لملكوت الله، وندعوها عادة حقبة العهد الجديد، وجدت كل هذه الوظائف الثلاث تحقيقها النهائي والكامل في يسوع. ولهذا السبب فإن دراسة أهمية هذه الوظائف وعملها عبر التاريخ يمكن أن تساعدنا في فهم كيفية عمل ملكوت الله في الوقت الحالي، بالإضافة إلى بركات أتباعه الأمناء والالتزامات التي عليهم. وسنركز في هذا الدرس على وظيفة يسوع الكهنوتية. نعرف الكاهن كما يلي: هو الشخص الذي يتوسط بين الله وشعبه حين يقبلهم الله في محضره المقدس الخاص ليمنحهم بركته. نعرف جميعا أن الله حاضر بشكل غير مرئي في كل مكان وزمان، ولكن في أوقات وأماكن معينة يظهر نفسه بطرق مرئية غير اعتيادية. مثلا هو يظهر نفسه في جلال وبهاء في بلاطه السماوي، كما يعمل هذا على الأرض أحيانا. وحينما نريد نحن خليقته أن نقترب من هذا الظهور الإلهي، ينبغي أن نكون مستعدين ومحضرين بشكل صحيح ومناسب، ولنا من يمثلنا ويقودنا حتى نستطيع نوال قبول الله وبركاته. وفي الكتاب المقدس هذا النوع من الإعداد والتمثيل أو النيابة عنا والقيادة هي جميعا العمل الذي يقوم به الكهنة. وكما درسنا عن وظيفة يسوع النبوية، يغطي هذا الدرس المتعلق بوظيفة يسوع الكهنوتية ثلاثة مواضيع رئيسية: أولا خلفية العهد القديم لوظيفة الكاهن، ثانيا تحقيق هذه الوظيفة في شخص يسوع المسيح وعمله، وثالثا التطبيق المعاصر لعمل المسيح الكهنوتي. لننظر أولا في خلفية العهد القديم لوظيفة يسوع الكهنوتية. حين يفكر معظم المسيحيين بالكهنوت في العهد القديم، تتجه أذهانهم فورا إلى هارون ونسله، وهم الذين عينوا كهنة في زمن موسى كما نرى في لاويين الفصلين الثامن والتاسع. ولكن من المهم أيضا أن ننتبه إلى أنه حتى قبل أيام موسى كان ثمة كهنة خدموا الله، وفي المعنى الواسع للكلمة حتى قبل السقوط في الخطية عين الله آدم أبا الجنس البشري كاهنا له. وبعد آدم دعي كل البشر في الأصل لأن يكونوا كهنة بهذا المعنى الواسع. وبمعنى أكثر تحديدا وتقنية، نجد كهنة مثل ملك صادق في زمن إبراهيم، والذي ذكر في تكوين الفصل الرابع عشر. كان ملك صادق ملك سليم وكاهنها، ويشير أيوب الفصل الأول إلى أن أيوب نفسه تصرف ككاهن لعائلته. وبحسب خروج الفصل الثالث كان يثرون حم موسى كاهنا لله في مديان. وفي النهاية أقام الله كهنوتا رسميا وحصريا حل هارون وأولاده به بديلا عن كل الأشكال والأنواع الأخرى للكهنوت. ولكن كل أشكال الكهنوت السابقة تلك كان أصحابها كهنة حقيقيين للرب، وكل واحد من تلك الأشكال والأنواع كان جزءا من خلفية العهد القديم لكهنوت يسوع. سننظر هنا في خلفية العهد القديم للوظيفة الكهنوتية بثلاث طرق أو نواحي: أولا سننظر إلى مؤهلات الكهنة، ثانيا سننظر إلى عملهم، وثالثا سنكتشف توقعات العهد القديم بما يختص بمستقبل الخدمة الكهنوتية. لننظر أولا إلى المؤهلات والشروط التي كان ينبغي أن تتوفر في الكهنة في العهد القديم. كان ينبغي أن تتوفر في الكهنة القدماء مجموعة من المؤهلات، ولكننا سنذكر اثنين منها يركز الكتاب المقدس عليهما. أولا، سنرى أن الكهنة معينون من الله. ثانيا، سنؤكد على التزامهم بالوفاء لله. ولنبدأ بحقيقة أن الكهنة كانوا معينين من الله لخدمته في وظيفتهم تلك. في العهد القديم الله وحده هو الذي يعين الكهنة، فلم يكن الكهنة يستطيعون تعيين أنفسهم في هذه الوظيفة، ولم يكن ممكنا التصويت بشأن تعيينهم في هذه الوظيفة، ولا يمكن للملوك أو الحكام الآخرين أن يعينوهم في هذه الوظيفة، وحتى الكهنة أنفسهم لا يمكنهم اختيار أشخاص إضافيين للخدمة معهم. استمع إلى ما يقوله خروج الفصل 28 والعدد الأول، حيث أعطى الله هذه الوصية لموسى: وقرب إليك هارون أخاك وبنيه معه ليكهن لي. التعليمات المفصلة التي تتبع هذه الكلمات في خروج الفصل 28 تظهر أن تعيين الله كان جزءا أساسيا من رسامة هارون كرئيس كهنة. ويتحدث كتاب العدد الفصل 18 والعددان 22 و23 عن الأمر قائلا: إنه إن تجرأ أحد من شعب إسرائيل من غير نسل هارون على أن يعمل عمل الكاهن فينبغي قتله. تؤكد الرسالة إلى العبرانيين في الفصل 5 والعددين 1 و4 على هذه الفكرة بالكلمات التالية: لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله، ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، بل المدعو من الله كما هارون. وهذا المبدأ لا ينطبق على رئيس الكهنة فقط، بل وعلى كل الكهنة في العهد القديم. بالإضافة للتعيين من الله حتى يكون الكهنة مؤهلين لوظيفتهم هذه، كان ينبغي أن يتصفوا بالوفاء لله. ولأن الكهنة كانوا غالبا ما يخدمون بقرب محضر الله الخاص في خيمة الاجتماع والهيكل، كان ينبغي أن يتصفوا بولاء خاص لله بحصر عبادتهم وخدمتهم به وبتتميم واجباتهم بشكل حريص، كما كان عليهم عمل هذه الأمور لضمان ولاء شعب الله له حتى يقبلوا في محضره المقدس.
نتعلم من العهد القديم أنه كان للكهنة قوانين محددة ليسلكوا بموجبها، فكان حتى لإشعال المذبح بالنار طريقة محددة، وكان هناك طريقة محددة للكشف على الحيوانات التي جيء بها للذبيحة ليتأكدوا من أنها كاملة وخالية من الشوائب وأنها حقا بلا لوم. فالله اشترط أن تكون الأمور على هذا النحو، وكان على الكاهن أن يرتدي ثوبا معينا وأن يقوم بغسلات معينة. وتشدد الرسالة إلى العبرانيين على أن كل تلك التفاصيل بما في ذلك الخيمة وكل ما في الخيمة قد أعطيت لنا كمثال، وهي تشير إلى الخيمة السماوية التي هي حقا محضر الله. فالكهنة بالتالي يمثلون الرب يسوع المسيح، وهم يمثلون تلك القداسة أو ذلك التكفير اللذين لابد أن يقدما إلى الله لكي ننال الغفران. فكل ما في النظام الكهنوتي والشرائع الكهنوتية قد وضعت بين أيدينا لترينا الكمال الذي في المسيح، وأنه في الواقع سيحمل خطايا شعبه. فالأثواب التي وضعوها عليهم وأسماء الأصباط المنقوشة عليها والذبائح التي بلا لوم، كل ذلك يظهر لنا جدية تعامل الله مع هذا الأمر وعظمة قداسته، بحيث عندما تصل إلى النهاية تجد أنه يوجد طريق واحد فقط لنوال الخلاص. إذن الشرائع الكهنوتية مهمة جدا لتترسخ في عقولنا أهمية قداسة الله وبره وفرادة ذبيحة المسيح.
أحد الأمثلة الدرامية على حاجة الكهنة لأن يكونوا مقدسين يظهر في لاويين الفصل 10 والعددين 1 و2. نقرأ في هذين العددين عن معاقبة الله للكاهنين ناداب وأبيه بالموت بسبب قربانهما الغريب غير المقدس. وفي صموئيل 1 الفصل 4 نقرأ عن موت الكاهنين حفني وفينحاس بسبب عدم احترامهما للرب. بالإضافة إلى هذين المثلين يتكلم المزمور 132 والعدد 9 ومراثي 4 والأعداد 11 إلى 13 بوضوح أنه كان على الكهنة أن يكونوا أمناء لله إن كانوا يريدون إعداد شعبه وقيادته إلى محضره لينالوا بركاته. فإن لم يكونوا كذلك فإن الاقتراب إلى الله سيؤدي إلى دينونة عظيمة. بعد أن نظرنا إلى مؤهلات الكهنة في العهد القديم لننظر إلى عملهم. سننظر إلى 3 نواحٍ في عمل الكهنة. أولاً، سننظر إلى قيادتهم للشعب. ثانياً، سنكتشف الطقوس التي كانوا يؤدونها، وثالثا سننظر إلى تشفعهم لأجل الآخرين. ولنبدأ بعمل القيادة، وهو دور كان الكهنة يقومون به. كان كهنة العهد القديم يقودون شعب الله بطرق عديدة، ولكن فيما يتعلق بأهدافنا وإطار درسنا سنلخص هذه الطرق تحت ثلاثة عناوين. أولاً، كانت العبادة إحدى أبرز النواحي التي كان الكهنة يقودون الشعب فيها. كانت العبادة جزءاً مهماً في إعداد شعب الله وقيادته إلى محضر الله المقدس. في شعب إسرائيل كان الكهنة واللاويون يترأسون أحداث العبادة على المستوى الوطني مثل الأعياد السنوية لشعب إسرائيل، كما كانوا يقودون العبادة في خيمة الاجتماع والهيكل بشكل يومي، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة في أيام السبت، وكانوا يقودون المشاركين في التسبيح والترنيم. نجد هذه التفاصيل في مقاطع مثل أخبار أيام الأول الفصل 15 والعدد الثاني، وأخبار أيام الثاني والفصول 27-29-30، ونحمية الفصل 12. ثانياً، كان الكهنة يقدمون إرشاداً خاصاً على هيئة أحكام مدنية وتقصية، وقد كانوا يعملون هذا بشكل رئيسي بتطبيق شريعة الله على الظروف التي كانوا يواجهونها. تذكر هذه الحقيقة في أماكن كثيرة مثل خروج الفصل 28 والعددين 29-30، وكتب العدد الفصل 21 والعدد 27، وتثنية الفصل 21 والعدد 5، وحزقيال الفصل 44 والعدد 24. وكمثال على هذا الدور، استمع إلى وصف موسى للأحكام المدنية التي كان يمكن للكهنة إصدارها في تثنية الفصل 17 والعددين 8-9. إذا عسر عليك أمر في القضاء بين دم ودم، أو بين دعوة ودعوة، أو بين ضربة وضربة من أمور الخصومات، اذهب إلى الكهنة اللاويين وإلى القاضي الذي يكون في تلك الأيام واسأل إلهك فيخبروك بأمر القضاء. كما يشير هذا المقطع، كانت الأمور القضائية تحل عادة في المحاكم المحلية، ولكن في الحالات الصعبة بشكل خاص كان يمكن للناس الذهاب إلى الكهنة أو قضاة خاصين يمكنهم أن يصدروا الأحكام بشأن الأمور الصعبة. وفي الحقيقة نقرأ في خروج الفصل 18 عن يثرون الكاهن المدياني أنه أخبر موسى نفسه بكيفية تنظيم المحاكم والقضاة في شعب إسرائيل، وكهنوت يثرون جعله مرجعا في هذه الأمور. كما كانت القرارات والإرشادات الكهنوتية تشمل التحقيق والتفسير والحكم بقضايا تخص الصحة والقداسة والطهارة. كان الكهنة يقومون بتفحص وجود عفن في البيوت ويشخصون الأمراض ويعلنون طهارة أو عدم طهارة الأشخاص والأشياء بحسب شرائع الله. ترد هذه الوجبات الكهنوتية في مقاطع مثل الفصول 11-15 من كتاب اللاويين. كانت هذه شؤون كهنوتية لأن المشاكل الصحية الشخصية والعامة دخلت إلى العالم كجزء من لعنة الله التي أتت على خطية آدم، والتي بحسبها أبعد آدم عن محضر الله الخاص في جنة عدن. ولعنة الموت الشاملة أقرت في تكوين الفصل 3-19، وقد شملت هذه الدينونة العامة دينونات أخرى تتعلق بالصحة كما نرى في لاويين الفصل 26-16، وتثنية الفصل 28-28. ولهذا كان للقضايا الصحية دور مهم في إعداد شعب إسرائيل للمجيء إلى الله والاقتراب منه لنوال بركاته. الطريقة الثالثة التي ظهرت بها قيادة الكهنة هي تعليم كلمة الله للناس، كما نقرأ في أخبار الأيام الثاني الفصل 35 والعدد 3، ونحمية الفصل 8، وملاخي الفصل 2. وكمثال على هذه الخدمة، استمع إلى كلمات الرب في ملاخي الفصل 2 والعدد 7: لأن شفتي الكاهن تحفظان معرفة، ومن فمه يطلبون الشريعة، لأنه رسول رب الجنود. ظهر التعليم الخاطئ نتيجة للخطية في العالم والتعدي على كلمة الله من قبل أناس غير مؤهلين لدخول محضره الخاص، وهكذا أعطي الكهنة مهمة تعليم كلمة الله لإعداد شعبه وقيادته إلى محضره المقدس الخاص بطريقة تقود إلى نوال بركته. بعد أن نظرنا إلى دور الكهنة في القيادة، لننظر الآن إلى الطقوس التي كانوا يقيمونها لأجل الشعب.
لعبت الأعياد المختلفة وشعائر السبت والذبائح والقرابين دورا مهما جدا في حياة المؤمنين في العهد القديم، فقد كانت أولا تذكر إسرائيل بأن حياتهم كشعب الله هي هبة لهم. فعلى سبيل المثال، كان الفصح يذكرهم بأنهم كانوا يوما ما عبيدا في مصر، وأن الله قد أعتقهم، لكن لم يكن ذلك فقط لتذكيرهم بأنهم قد صاروا أحرارا، بل أيضا أن الله أعتقهم من عبودية مصر ليأتي بهم إلى سيناء حيث أقام معهم عهدا. إذن الأعياد في حياة شعب إسرائيل كانت لتذكيرهم بأن الله قد دعاهم ليكونوا شعبه، ولتذكيرهم بالأعمال العظيمة التي قام بها الله ليخلصهم. والسبوت كانت لتذكرهم بأمرين اثنين: أن العالم هو ليهوى الله، هو صنع يديه، وهم لم يخلقوه بأنفسهم، وأيضا أنهم لم يحرروا أنفسهم من العبودية. يقول موسى في كتاب الخروج: احفظوا السبت لأن الله استراح في اليوم السابع. وفي كتاب التثنية يقول موسى: احفظوا السبت ليس لأن الله استراح في اليوم السابع فحسب، لكن لتتذكروا أنكم كنتم يوما عبيدا في مصر. فكل الأعياد كانت لتذكيرهم بما صنعه الله ليفديهم، وبأنهم الشعب الوحيد لله بفضل صلاح الله وبفضل جود الله نحوهم، وبأن حياتهم تشكلت من خلال هذه الطقوس وتبلور فهمهم لذواتهم حتى يتجاوبوا مع الله بأمانة ويثبتوا في حياة طاعة وثقة ومحبة وخدمة.
في أيام موسى ولاحقا في أيام داود كان الكهنة يقومون بعدد كبير ومتنوع من الطقوس تهدف لإعداد شعب الله للدخول إلى محضره الخاص والمقدس، وقد شملت هذه الطقوس مواسم مقدسة وأحداثا مقدسة وأشياء مقدسة، كما نرى في مقاطع مثل لاويين الفصول الأول إلى السابع والفصل الثالث والعشرين، وفي كتاب العدد الفصلين الثامن عشر والتاسع عشر، وفي أخبار الأيام الأول الفصل الثالث والعشرين، وفي أخبار الأيام الثاني الفصل الثامن. غالبا ما كانت الطقوس تتمحور حول مواقع مقدسة، أماكن كان الله يظهر فيها بصورة خاصة ويعبده شعبه هناك. فمثلا كانت مسؤولية الكهنة أن يعملوا على جعل منطقتي خيمة الاجتماع والهيكل جميلتين وكاملتين قدر المستطاع حتى تكونا مناسبتين لسكن الله هناك في مجده المرئي الخاص. نقرأ عن هذا في مقاطع مثل لاويين الفصل الرابع والعشرين والأعداد الأول إلى التاسع، وكتاب العدد الفصلين الثالث والرابع، وفي أخبار اليوم الأول الفصل الرابع والعشرين والأعداد الخامس والعشرين إلى الثاني والثلاثين. وكانت أوضح الأعمال الطقسية للخدمة الكهنوتية هي تقديم الذبائح والقرابين. كانت القرابين تشمل التعبير عن الشكر واختبارات للشركة وكفارة عن الخطية. كانت بعض الذبائح والقرابين تقدم في أوقات محددة منتظمة مثل محرقات الصباح والمساء اليومية وذبائح وقرابين يوم الكفارة السنوي. وكانت ذبائح وقرابين أخرى تقدم استجابة لشروط وظروف معينة مثل التوبيخ على خطية. وكانت هناك ذبائح وقرابين أخرى يتم تقريبها بحسب رغبة العابد مثل قرابين السلامة الطوعية. ثمة قوائم عدة للذبائح والقرابين ترد في مقاطع مثل لاويين الفصول الأول إلى السابع والفصل السادس عشر. إحدى المهمات الطقسية للكهنة وهي المهمة الأبرز في خدمة يسوع تقديم القرابين والذبائح، خاصة ذبائح الكفارة، ولذا سنركز معظم انتباهنا على هذا النوع من الذبائح.
كثيرا ما نتكلم اليوم عن ذبيحة التضحية باعتبارها التخلي عن شيء ثمين وقيم بالنسبة لنا لنحصل على أمر أكثر قيمة. ما يجعل القربان تضحية هو أن العطاء يكلفنا شيئا له قيمة لدينا. في العهد القديم لم يكن الناس يقدمون الذبائح والقرابين لله لأنه يحتاج إليها، ولكن هذه القرابين كانت تتيح لشعب الله الفرصة لأن يعطوا شيئا كانوا يعتبرونه ثمينا لكسب أمر أعظم قيمة مثل غفران خطاياهم. كانت القرابين والذبائح تعبير عبادة لله وتعبيرا عن خضوعهم له، بل وكانت تنقل شكرهم له على عطائه وعنايته. طبعا كان يفترض أن تكون الذبائح والقرابين تعبيرا عن الإيمان دائما ومقدمة بدوافع سليمة، حتى أن الرب رفض القرابين التي لم تكن تقدم بقلب نقي وصادق. وقد كانت فاعلية القرابين والذبائح تعتمد دائما على إخلاص وصدق مقدم القربان والذبيحة لله.
كانت قرابين التكفير عن الخطية جزءا مهما من الخدمة الكهنوتية حتى قبل الشرائع التقصية الكثيرة التي أعطيت لموسى. فمثلا في أيوب الفصل الأول نرى أيوب يقدم قرابين حيوانية عن أولاده خشية من أن يكونوا قد أخطأوا سهوا أو استهتارا في احتفالاتهم معا. وفي الحقيقة قرابين وذبائح التكفير قديمة جدا بقدم سقوط البشرية في الخطية. فحين أخطأ آدم وحواء وضع الله قرابين التكفير التي من خلالها غفر الخطايا وصالح شعبه مع نفسه. يوصف هذا النوع من الذبائح والقرابين في أماكن مثل لاويين الفصول الرابع إلى السادس، وكتاب العدد الفصل الخامس عشر والأعداد الخامس والعشرين إلى الثامن والعشرين. الفكرة العامة وراء الكفارة مباشرة بشكل كبير بسبب خطيتنا يستحق كل البشر أن يعاقبوا، وهكذا لتجنب هذه العقوبة العادلة يقدم العابدون ذبائح تتلقى عقاب الله بدلا منهم. كثيرا ما يشير اللاهوتيون إلى هذا بالكفارة البديلة، لأن القربان أو الذبيحة كان بديلا عن العابد في طقس التكفير هذا. وفي كل الحالات في العهد القديم كانت القرابين والذبائح التكفيرية رمزية، منح الله الغفران لشعبه من خلال القرابين التكفيرية، ولكن ليس على أساس أو استحقاق القربان نفسه، فقد كانت قرابين العهد القديم فاعلة فقط لكونها تشير إلى جوهر واستحقاق ذبيحة يسوع المسيح في العهد الجديد.
يوضح العهد الجديد أن شعب الله لم يحصلوا على الغفران الدائم لخطاياهم على أساس ذبائح وقرابين العهد القديم، فكل ما كانت قرابين الخطية تعمله هو أنها تؤجل دينونة الله، وكان ينبغي تقديمها بشكل متكرر. موت المسيح على الصليب كان الذبيحة الوحيدة التي قبلها الله باعتبارها الثمن الكامل والدائم للخطايا. أعطى الله نظام الذبائح في العهد القديم كأداة يستخدمها بنعمته وكرمه لإيصال استحقاقات موت المسيح إلى مؤمني العهد القديم.
حين كانت قرابين التكفير تقدم عن المؤمنين الأمناء، كانت هذه الذبائح تقود إلى نتيجتين مهمتين كانتا تعتمدان على ذبيحة المسيح المستقبلية في فعاليتهما، والنتيجة الأولى التي سنتكلم عنها هي الإزالة. يشير التعبير تكفير الإزالة أو الإزالة إلى تأثير القربان على العابد، إنه إزالة ذنب الخطية من العابدين، هذا يحميهم من عقاب الله الذي يمكن أن يسكب عليهم لولا هذا التكفير. من خلال تكفير الإزالة توضع عقوبة خطية العابدين على البديل حتى يحموا من دينونة الرب. تذكر الإزالة ويشار إليها في أماكن حيث يتم الحديث عن الخطية كمكتومة أو مستورة، مثل أيوب الفصل 14 والعدد 17 والمزمور 32 والعددين 1 و5، كما أنها واضحة في المقاطع التي تتكلم عن إزالة الخطية أو الذنب، مثل لاويين الفصل 10 والعدد 17 والمزمور 25 والعدد 18 وإشعياء الفصل 6 والعدد 7، كما نراها في مقاطع تتكلم عن نقل الخطية إلى بديل، مثل أشعياء الفصل 53 والعدد 6. النتيجة الثانية لذبائح الكفارة بالنسبة للمؤمنين هي الإرضاء. يشير تعبير الإرضاء إلى تأثير القربان على الله. الإرضاء هو الوفاء بمطالب عدالة الله وعقابه على الخطية. يشير الإرضاء إلى أن غضب الله قد عبر عنه وتم الوفاء بمطالبه، وبسبب هذا صار الله قادرا على أن يعبر عن لطفه وإحسانه ومحبته تجاه العابد من دون أن يتجاوز عدالته. يشير إلى الإرضاء في المقاطع التي تتكلم عن إرضاء غضب الله أو تهدئته، مثل كتاب العدد الفصل 25 والأعداد 11 إلى 13 وتثنية الفصل 13 والعددين 16 و17.
إن نظام الذبائح في العهد القديم هو برهان قوي على حقائق شتى عن الله وعن رحمته بالأخص، فنحن غالبا ما نفكر في الأمر من ناحية تقدمة الحيوانات عوضا عن الشعب لإرضاء استياء الله وغضبه ودينونته، لكن لابد لنا أن نتذكر أن الدافع وراء ذلك كله هو محبة الله ورحمته. وحين نفكر بهذه الرحمة بشفقته علينا المرتبطة ارتباطا وثيقا بنعمته حيث نعطى ما لسنا نستحقه، الفصل 17 من كتاب اللاويين والعدد 11 هو مهم جدا، إذ يرينا أن نظام الذبائح يجب ألا ينظر إليه على أنه نظام ابتكره شعب إسرائيل لإبقاء الله إلى جانبهم. كلا، هنا الله هو صاحب المبادرة، من محبته لهم أوجد وسيلة يتمكن من خلالها أن يقيم بين شعبه، وهكذا يتمكنون من أن يقيموا في حضرته فيكونون شعبه ويكون هو إلههم. كل ذلك برهان على رحمته، على محبته وعلى نعمته، وكله يشير في النهاية إلى تدبير مسبق سيتحقق في يسوع المسيح، فبه كل الذبائح مع ما ترمز إليه تمت في الواقع، بحيث نحن اليوم نعرف الله في ضوء عهد جديد، وأصبحنا قادرين على الوصول إليه مباشرة من خلال ذبيحتنا العظمى ربنا يسوع المسيح. أشار نظام الذبائح في العهد القديم بطرق عديدة إلى أنه برهان على رحمة الله، وإحدى الطرق التقليدية التي تظهر فيها هذه الرحمة هي يوم الكفارة، فهناك خيمة الاجتماع أو الهيكل، وفي العمق الداخلي ما يسمى بقدس الأقداس، حيث تابوت العهد وبداخله الوصايا العشر وغطاء التابوت ويسمى بكرسي الرحمة. وفي يوم الكفارة هذا يأخذ رئيس الكهنة دم الحمل ويقدم الحمل على المذبح خارج الهيكل أو خيمة الاجتماع، ثم يدخل من الحجاب إلى قدس الأقداس ويقوم برش الدم على غطاء التابوت. وكل ما في الأمر هو أن الله سيظهر رحمته حين يغطي دم الحمل الشريعة التي نقضت. وفي ذلك إشارة بالتأكيد إلى حقيقة أن يسوع المسيح سيكون هو الحمل الحقيقي الذي سيغطي بدمه نقضنا للشريعة. لكن لاحظ أن رحمة الله تأسست على هذا الدم الذي سيغطي الشريعة المنقوضة.
بعد أن فهمنا دور الكاهن في القيادة وإتمام الطقوس والشعائر، صرنا مستعدين للحديث عن التشفع الذي يتم لأجل الناس الذين يمثلهم الكهنة. يمكننا تعريف التشفع باعتباره التوسط أو التوسل لأجل الآخرين. المتشفع شخص يقف معك أو يدافع عن قضيتك حين تكون لديك مشكلة أو صعوبة، أو يحاول حل النزاعات بينك وبين شخص آخر. كثيراً ما تشفع كهنة العهد القديم من خلال قياداتهم وإرشادهم، بالإضافة إلى الطقوس والشعائر التي حددها الله لهم. فمثلاً كان الكهنة يتوسطون بين الناس في حل القضايا القانونية وما بين الناس والله حين كانوا يقدمون قرابين الكفارة. كما كان الكهنة يقومون بأنواع أخرى من أعمال التوسط والتشفع. كان أحد الأشكال كثيرة الاستخدام للتشفع هو طلب المعونة. كثيراً ما صلى الكهنة لله ليشفي أو ينقذ أو يعين شعبه. ونجد أمثلة على هذا الشكل من الصلاة التشفع في صموئيل الأول الفصل الأول والعدد 17 وأخبار اليوم الأول الفصل 16 والعدد 4. وكمثال على هذا استمع إلى قصة تشفع أو توسط أيوب لأجل أولاده في أيوب الفصل الأول والعدد 5. وكان لما دارت أيام الوليمة أن أيوب أرسل بنيه وبناته فقدسهم وبكر في الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم، لأن أيوب قال ربما أخطأ بني وجدفوا على الله في قلوبهم. كان أيوب بمثابة كاهن لعائلته فتشفع لأجل أولاده لحمايتهم من نتائج خطاياهم. وثمة شكل آخر من التشفع هو إعلان البركة. حين كان الكهنة يباركون الناس كانوا يطلبون من الله أن يحسن إلى الناس. نرى هذا في الطريقة التي بارك بها ملكيصادق إبراهيم في تكوين الفصل 14 والعددين 19 و20، وفي البركات التي تعلم الكهنة أن يعلنوها على الشعب في كتاب العدد الفصل 6 والأعداد 22 إلى 27. فمثلا استمع إلى هذه الرواية في أخبار الأيام الثاني الفصل 30 والعدد 27. وقام الكهنة اللاويون وباركوا الشعب فسمع صوتهم ودخلت صلاتهم إلى مسكن قدسه إلى السماء. حين يقول النص إن الله سمع صوتهم فهذا يعني أنه أكرم التشفع الكهنوتي بإحسانه إلى الناس الذين باركوهم. كثيرا ما تظهر هذه الناحية من الخدمة الكهنوتية في أيامنا من خلال البركات التي ينطق الخدام بها في نهاية اجتماع العبادة. بل إن كنائس كثيرة تكرر البركة التي علمها الله لهارون في كتاب العدد الفصل 6. كما رأينا فإن للكهنة أعمالا ومهمات ووظائف كثيرة ومتنوعة، فقد كانوا يقودون الشعب ويمارسون الطقوس ويتشفعون بالناس. ولكن بقدر تنوع هذه المهمات والأنشطة كانت هذه الأنشطة موحدة بهدف واحد مستمر، كانت جميعا تهدف لجعل شعب الله مؤهلا للعيش في محضره الخاص حتى ينال كل بركات عهده. والآن بعد أن نظرنا إلى مؤهلات الكهنة وعملهم، لننتقل إلى التوقعات التي أوجدها وبثها العهد القديم بشأن الخدمات الكهنوتية المستقبلية.
في زمن العهد القديم كانت وظيفة الكاهن حيوية ومتغيرة، فقد تغيرت واجباتها ومسؤولياتها عبر الزمن. فلم يكن كهنوت ملكي صادق مثل كهنوت أيوب تماما، واختلف كهنوت أيوب عن كهنوت يثرون، واختلف كهنوت يثرون عن كهنوت هارون ونسله. كما أشار العهد القديم إلى تغيرات أخرى ستحدث في المستقبل.
لفهم التوقعات التي أوجدتها الأنظمة الكهنوتية في العهد القديم بشأن المستقبل سننظر في اتجاهين. أولا سننظر إلى التطور التاريخي لهذه الوظيفة في حقبة العهد القديم، وثانيا سنركز على نبوات محددة بشأن مستقبل الوظيفة الكهنوتية. ولنبدأ بالتطور التاريخي لوظيفة الكاهن. لأنه كانت ثمة حاجة دائمة لدى البشر للدخول إلى محضر الله المقدس والخاص، فقد كانت هناك حاجة دائمة أيضاً للأعمال والمهمات الكهنوتية. وفي الحقيقة كان للكهنة دائماً أهمية كبيرة لاستراتيجية الله بعيدة المدى للبشر والخليقة. ولكن من الناحية التاريخية تغير دور الكهنة في بعض الأحيان بحسب ظروف شعب الله المتغيرة. سننظر إلى تغير دور الكهنة خلال 4 مراحل مختلفة في التاريخ، بدءا بمرحلة الخلق. تقابل هذه المرحلة عهد الله مع آدم. جنة عدن التي فيها وضع البشر حين خلقوا كانت مقدسا فيه كان الله يتمشى ويتكلم مع البشر، وفي هذا السياق عبد آدم وحواء الله وخدماه بطريقة شابهت خدمة الكهنة اللاويين في خيمة الاجتماع والهيكل. لهذا السبب نستطيع أن نقول إن وظيفة الكاهن قديمة بقدم البشرية نفسها. استمع إلى ما كتبه موسى في تكوين الفصل 2:15: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. في هذا المقطع وصف موسى عمل آدم وحواء باستخدام الكلمتين العبريتين المترجمة إلى عمل وحفظ. وفي كتاب العدد الفصل 3:7 استخدم موسى هاتين الكلمتين معا لوصف عمل اللاويين في خيمة الاجتماع. كما نجد تشابها كلاميا في مقاطع مثل تكوين الفصل 3:8 وصموئيل 2:7. باستخدام اللغة والمفردات نفسها لوصف عمل البشر في جنة عدن وعمل الكهنة في خيمة الاجتماع، يشير موسى إلى أن آدم وحواء كانا أول كاهنين، وأن أماكن مثل خيمة الاجتماع والهيكل كان القصد منها القيام بالعمل الذي خصص أولا لجنة عدن. وفي الحقيقة اقترح علماء كثيرون أن أدوات وتصميم وديكورات خيمة الاجتماع والهيكل كانت تهدف لتذكر جنة عدن. وفي كل الأحوال كان كهنوت الجنس البشري في عدن خدمة لله في مقدسه الذي هو الجنة، والعناية بأمور الله المقدسة، والعمل على إبقاء المكان ملائما لسكن الله. وعلاوة على ذلك أمر الله آدم وحواء ونسلهما بأن يصيرا مملكة كهنة ناقلين عملهم إلى بقية العالم أيضا. استمع إلى كلمات الله للبشر في تكوين الفصل 1:28: أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها. أمر الله بملء الأرض وإخضاعها يدعى عادة التفويض الحضري، لأنه يلزم البشر بأن يعتنوا بكل العالم ويطوروه لجعله مشابها لجنة عدن. من المنظور الكهنوتي عمل البشرية هو تحويل كامل العالم إلى مقدس لله وخدمته إلى الأبد.
عندما خلق الله الإنسان على صورته لم يفعل ذلك عبثا، فقد أعطانا ما يسمى غالبا بالتفويض الحضري على الخليقة. يساعدنا هذا أن ننظر إلى الأمر ليس من ناحية السيادة على الأرض فحسب، بل من ناحية ارتباط ذلك بنوع من الحكم، بنوع من الدور الملكي والكهنوتي أيضا. فبالرغم من أن الخطية لم تكن قد دخلت بعد إلى العالم، إلا أن تكوين الفصل 2 يصور لنا عدنا على أنها هيكل وجنة مقدسة، وبالتالي دورنا في الخليقة كان بتوسيع حدود عدن لجعلها تمتد إلى أقاصي الأرض. في النهاية ذلك يحصل مع المسيح في السماوات الجديدة والأرض الجديدة. وفي عمق هذا العمل الكهنوتي عبادة أيضا، إذ إن كل ما نفعله هو لمجد الله، إذ نمارس هذا التفويض على الخليقة. وهناك أيضا الخدمة، وهاتان الفكرتان مرتبطتان بعمل كهنوتي وعمل من النوع الملكي على حد سواء. فالتفويض الحضري على الخليقة هو أن نكون مندوبين عن الله، أن نكون الخلائق التي لها علاقة مع الله، لنوسع حدود هذه الجنة المقدسة، ولنفعل ذلك بالعبادة وبالتكريس والطاعة، مستكشفين كل ثروات خليقته، وهذا سيسترد في النهاية في السماوات الجديدة والأرض الجديدة. في كتاب التكوين شرح للتفويض الحضري، هو جزء له أهمية كبرى في دعوة الإنسان، فيما يريدنا الله أن نكون في عينيه ونحن ننعم بهبة الحياة. بالتأكيد يجب ألا ننظر إلى الأمر على أن التفويض الحضري هو ليغشنا أو ليجعلنا نهمل المأمورية بالكرازة بأي شكل من الأشكال، فكلاهما من الله وكلاهما شرعي وله أهميته. فالتفويض الحضري في الأساس تدبير إلهي يدعو شعب الله المخلوق على صورته إلى تحمل المسؤولية وإلى العمل باعتناء وإلى إدارة وتطوير الإمكانات المتوفرة بكثرة في النظام الذي خلقه الله لنا كسفراء أمناء أو ممثلين مفوضين عن العناية الإلهية بذاتها. وبالتالي بما أننا خلقنا لنكون مبدعين على صورة الخالق، فنحن مدعوين لنكون كرماء وأسخياء وأصحاب مسؤولية في تحقيق التفويض على الخليقة.
أول التغييرات في وظيفة الكاهن حدثت عند سقوط البشر في الخطية، حين أكلوا من الثمرة الممنوعة لشجرة معرفة الخير والشر في تكوين الفصل الثالث. حين حدث هذا طرد آدم وحواء من جنة عدن، وكان عليهما أن يبدأ بتقديم قرابين تكفيرا عن خطاياهم. نجد إشارة ممكنة إلى هذه الممارسة في تكوين الفصل الثالث والعدد 21، حين غطى الله آدم وحواء بجلود حيوانات. ونجد إشارة أوضح إلى هذه الممارسة في تكوين الفصل الرابع والعدد 4، حين قدم هابيل قربانا حيوانيا للرب. كما توجد إشارات أخرى خلال هذه الفترة مثل قرابين وذبائح نوح التي قدمت بعد الطوفان في تكوين الفصل الثامن والعدد 20، وكبش إبراهيم الذي ذبحه في تكوين الفصل 22 والعدد 13، والذبائح التي قدمها يعقوب في تكوين الفصل 31 والعدد 54. خلال هذه الفترة كان رؤوس العائلات هم الذين يقومون بدور الكهنة لأولادهم ونسلهم، والكهنة الذين دعوا لتشمل خدمتهم أكثر من هذا كانوا قليلين جدا. حدث تغير آخر في هذه الفترة في مكان الخدمة الكهنوتية، فقبل السقوط كانت الخدمة الكهنوتية تتم في مقدس جنة عدن، ولكن حين طرد البشر من جنة عدن في تكوين الفصل الثالث وجه الله كهنته لتخصيص أماكن أخرى لعبادته ولإقامة نصب تذكارية للإشارة إلى أماكن التقى معهم فيها. وعلى عكس فترة الخلق، في هذا الوقت من التاريخ لم يكن ممكنا وصف مكان واحد كمكان سكن الله على الأرض. مجموعة التغييرات الرئيسية التالية حدثت في أيام خروج شعب إسرائيل من العبودية في مصر. فبعد أن بقيت أمة إسرائيل مستعبدة لفرعون مصر مدة تجاوزت 400 سنة، صرخوا إلى الرب فأطلقهم الرب بقوة عظيمة ومعجزات غير مسبوقة. يوصف هذا الحدث في الكتاب الثاني من الكتاب المقدس والذي يدعى كتاب الخروج. خلال هذه الفترة ضيق الله دعوته الكهنوتية من كل البشرية حاصرا إياها في أمة إسرائيل، وقال في خروج الفصل 19 والعدد 6، إن أمة إسرائيل مملكة كهنة له، كما أنه أفرز سبط لاوي ليكونوا خداما خاصين له. ومعظم أبناء هذا السبط خدموا في أدوار كانت تدعم العدد القليل من اللاويين أولاد هارون الذين خدموا ككهنة للأمة. وضمن سبطي لاوي اختير هارون ونسله فقط ليكونوا كهنة، وكان من بينهم رئيس كهنة واحد. ونجد تعليمات الله بشأن الواجبات الجديدة للكهنوت الهاروني في كل كتاب اللاويين، بالإضافة إلى بعض الأجزاء في كتاب العدد. كما أعطى الله تعليمات بشأن صنع خيمة الاجتماع خلال هذه الفترة. كانت خيمة الاجتماع خيمة كبيرة مزينة، كان بنو إسرائيل قادرين على حملها في رحلاتهم. كان لخيمة الاجتماع الدور الذي كان لجنة عدن في الخلق، كانت مقدس الله الأرضي، المكان الذي فيه تمشى الله وتكلم مع شعبه. وبعد السقوط كان الله يلتقي الناس في أماكن عديدة من وقت لآخر، ولكن حين صنعت خيمة الاجتماع عاد الله ليركز عبادته في مكان واحد. كان ينبغي العناية بمكان العبادة هذا والحفاظ عليه من قبل خدامه المختارين الكهنة. ويمكن قراءة التعليمات الخاصة بخيمة الاجتماع وقصة صنعها في الفصول 25-40 من كتاب الخروج. كان قصد الله من التغييرات التي أحدثها في الخروج أن تكون خطوات نحو تتميم خطته الأصلية للبشرية. كانت خطته تقضي بأن يستخدم الكهنة الهارونيين لتحويل شعب إسرائيل أولا إلى مملكة كهنة، ومن ثم من خلال أمانة هذه الأمة المقدسة وخدمتها توسيع ملكوته ليشمل العالم. التغييرات الأخيرة التي جرت في وظيفة الكاهن في العهد القديم حدثت خلال فترة الحكم الملكي في شعب إسرائيل، حين كانت أمة إسرائيل قد سكنت أرض الموعد وصارت تحت حكم ملك. كانت للحقبة الملكية بداية شكلية مع شاول الملك الأول على شعب إسرائيل، ولكنها بدأت بحماس وجدية بخليفة شاول أي بداود ونسله. حين كان ملوك شعب إسرائيل يحكمون كانوا مرتبطين ارتباطا وثيقا بالخدمة الكهنوتية. فمثلا وضع داود مخططات للهيكل، وقد سعى لضمان تتميم وأداء الخدمات الكهنوتية، كما قام بتنظيم عائلات الكهنة وعين مهمات محددة لهم. يمكن الاطلاع على هذه التطورات في مقاطع مثل أخبار الأيام الأول الفصول 15 و16 ومن 23-28. كما حدد داود واجبات عائلات اللاويين خاصة البوابين والمرنمين، كما أنه قدم ذبائح وقرابين وأعلن بركات على الشعب مشاركا الكهنة في خدمتهم من وقت لآخر، كما نقرأ في صموئيل الثاني الفصل السادس والعددين 17 و18. وفي إحدى المرات خلع ثوبه الملكي وارتدى أفوادا كتانيا مخصصا للاويين، كما نقرأ في أخبار الأيام الأول الفصل 15 والعدد 27. وقد تم الحفاظ على هذه التطورات حتى بعد زمن داود، كما نرى في عزرا الفصل 8 والعدد 20. وفي زمن داود حددت العائلات التي سمح بأن يكون رئيس الكهنة منها بعائلتين من نسل هارون، وهما عائلة صادوق وعائلة أبي ثار. نقرأ عن هذا في أخبار الأيام الأول الفصل 18 والعدد 16. وبعد داود حكم سليمان بن داود ملكا على مملكة الله، وقد انخرط في الخدمة الكهنوتية أكثر من داود نفسه. أدار سليمان مشروع بناء الهيكل وأشرف على تقديم عدد عظيم من الذبائح والقرابين، وقاد الشعب في الصلاة في الهيكل ونطق بالبركات عليهم كما عمل أبوه. نقرأ عن هذه التفاصيل في أخبار الأيام الأول الفصل 21 والعدد 28، وأخبار الأيام الثاني والفصول 3 إلى 6، وفي ملوك الأول الفصلين 8 والـ9، كما أنها ترد بشكل مسلم به في مزامير كتبها داود، ومنها المزامير 5 والـ11 والـ18 والـ27 والـ65 والـ66 والـ68 والـ68. كما حصر سليمان نسل رئيس الكهنة بدرجة أضيق مما فعل أبوه، فلأن أبيثار شارك في مؤامرة استبعده سليمان هو وعائلته من الخدمة الكهنوتية، كما نرى في ملوك الأول الفصل 2 والأعداد 26 والـ27 والـ35. وقد كان هذا بمثابة تحقيق الدينونة التي صدرت في السابق على بيت عالي الذي كان كاهنا غير أمين في أيام القضاة، والمدونة في صموئيل الأول الفصل 2 والأعداد 27 إلى 36. مع أن ثمة خدمات خاصة في الهيكل كانت مسؤولية الكهنة فقط، فقد تبع ملوك يهوذا مثالي داود وسليمان بالانخراط في أنماط من الخدمة الكهنوتية، وبهذا كانوا بمثابة كهنة ملكيين في هيكل سليمان. انتهت حقبة الملكية بتدمير البابليين لأورشليم وهيكل سليمان عام 587 أو 586 قبل الميلاد، وسبيهم للشعب إلى بابل، ولكن حوالي العام 515 قبل الميلاد وخلال جهود العودة والرد بعد السبي بني هيكل ثاني. وفي هذه الفترة أعلن النبيان حجي وزكريا أن الله عين يشوع وهو من نسل صادوق رئيسا للكهنة، كما أعلن أن يشوع سيخدم مع زربابل الذي كان من نسل داود والذي سيقود عملية الرد. لكن المؤسف أن جهود زربابل ويشوع لم تستمر طويلا، فقد ارتد معظم الكهنة واللاويين عن الرب مثلما عملت معظم الأمة، وكانت عبادة شعب إسرائيل فاسدة، ولذا حلت دينونة الله على الأمة مئات من السنين. ومع هذا فخلال هذه الفترة استمر بنو إسرائيل ينظرون إلى الماضي، إلى أيام داود وسليمان، فقد كان الأمناء يتذكرون تلك الأيام وكيف كانت الحال حين كان الملوك والكهنة يخدمون الله كما ينبغي، وكانوا يأملون بأن يأتي يوم جديد تتم فيه الواجبات الملكية والكهنوتية أمام الله بشكل أجل وأعظم وأبهى مما سبق، وأن يرحب الله بشعبه التائب إلى بركات حضوره الخاص. بعد أن نظرنا إلى التوقعات المتعلقة بالوظيفة الكهنوتية التي أوجدتها التطورات التاريخية، صرنا مستعدين لنرى كيف خلقت نبوات محددة في العهد القديم توقعات بشأن كهنة مستقبليين. في هذا القسم سنركز على 3 نبوات محددة في العهد القديم عن وظيفة الكاهن. أول توقع سننظر إليه هو المتعلق برئيس كهنة عظيم سيأتي في النهاية تكون خدمته بلا نهاية.
أشار العهد القديم بطرق عديدة إلى أنه يوما ما سيبلغ الكهنوت ذروته في رئيس كهنة يخدم إلى الأبد. عين الله هارون رئيس كهنة في زمن موسى، ولكن العهد القديم يتطلع إلى مستقبل يكون فيه كهنوت يفوق كهنوت هارون. كان كهنوت هارون مؤقتا وسيبقى حتى مجيء رئيس الكهنة العظيم. وفي الحقيقة كان رجاء العهد القديم أن وظيفتي الملك والكاهن تتوحدان في وظيفة وشخص واحد هو رئيس الكهنة العظيم والملك المسيحاني.
ربما أوضح تصريح على هذه الفكرة هو الوارد في المزمور 110 والعدد 4، حيث نقرأ هذه الكلمات: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. في سياق هذا المزمور وعد الله بأن خدمة المسيح المنتظر الكهنوتية لن تنتهي بل ستدوم إلى الأبد. يمسك الفصل السابع من رسالة العبرانيين هذه الفكرة ويربطها مباشرة بيسوع في وظيفته كرئيس كهنة لشعب الله، ويشير الفصل نفسه إلى أن كهنوت المسيح الدائم أمر يشار إليه ضمنيا بسبب ارتباطه بالعهد الجديد الذي تنبأ عنه إرميا في الفصل 31 والعدد 31، حيث أشار إرميا في ذلك المقطع إلى أن الحياة في العهد الجديد ستكون كاملة ورائعة. وانسجاما مع هذا التعليم يؤكد كتاب العبرانيين أن هذا العهد الجديد يتطلب كهنوتا أفضل، كهنوتا يبقى إلى الأبد. يعبر كاتب العبرانيين عن هذه الحقيقة في عبرانيين الفصل السابع والعددين 21 و22 مستشهدا بالمزمور 110 والعدد 4: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل. نستنتج من هذا أن العهد القديم تنبأ بشكل محدد بأن الله في العهد الجديد سيعين رئيس كهنة عظيما لن تنتهي خدمته. الأمر الثاني المتوقع بشأن وظيفة الكاهن الذي تم التنبؤ به في العهد القديم هو أن رئيس الكهنة العظيم سيحكم كملك. كما رأينا سابقا فقد كان البشر كهنة وملوكا في جنة عدن، وملك صادق نفسه كان يعمل ويتمتع بهذين المركزين معا. ومع أن هاتين الوظيفتين انقسمتا لاحقا، تنبأ العهد القديم بأنهما ستتوحدان ثانية في النهاية في شخص المسيح المنتظر. لننظر مرة أخرى إلى المزمور 100، وفي هذه المرة إلى الأعداد 2-4، حيث أعطى الرب وعدا بشأن المسيح المنتظر المستقبلي: يرسل الرب قضيب عزك من صهيون، تسلط في وسط أعدائك. أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. وعد الله هنا بأن يكون المسيح المنتظر من نسل داود، وبأنه سيحكم ملكا ويخدم كاهنا. ترد هذه الفكرة نفسها في زكريا الفصل 6 والعدد 13، حيث نجد نبوة عن المسيح المستقبلي: يكون كاهنا على كرسيه. بحسب العهد القديم فإن أحد التوقعات الخاصة بوظيفة الكاهن هو أن المسيح المنتظر سيوحد وظيفة الكاهن بوظيفة الملك. التوقع المحدد الثالث الذي يتنبأ العهد القديم عنه بشأن وظيفة الكاهن هو أن شعب الله أنفسهم سيكونون مملكة كهنة. كما رأينا في تكوين الفصل 2 والعدد 15، فقد بدأ البشر في جنة عدن بالخدمة ككهنة، ولذا ينبغي ألا نفاجأ بأن ردنا بعد السقوط سيخدم البشرية المفدية ثانية من خلالنا ككهنة لله. وفي الحقيقة هذا أمر تم التنبؤ به بشكل محدد في مقاطع مثل خروج الفصل 19 والعدد 6 وإشعياء الفصل 61 والعدد 6. يشير كلا هذين المقطعين إلى أنه حين يملك المسيح المنتظر سيخدم كل شعب الله ككهنة أمناء، ويتحدون في أمة واحدة أو مملكة كهنة. عادة ما يشير اللاهوتيون إلى هذه الفكرة بكهنوت المؤمنين، والرسول بطرس يشير إلى أن هذا الأمر قد تم في زمنه. استمع إلى ما كتبه الرسول بطرس في بطرس الأولى الفصل 2 والعدد 5: كونوا أنتم أيضا مبنيين بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح.
إذ كان الكهنة في العهد القديم يعملون كمصالحين للعهد، كانوا باستمرار يذكرون شعبهم بأهمية علاقة العهد مع الله. وبسبب الخراب الذي تسببت به الخطية في الخليقة، فقد كانت وظيفة الكاهن ضرورية وحيوية لاستمرار تقدم ملكوت الله ولإتمام مقاصده. ولكن ما كان ممكنا إتمام هذه المقاصد من دون الشخصية الكهنوتية المحورية في كل التاريخ، المسيح المنتظر الذي كان كل العهد القديم يتوقع مجيئه.
بعد أن نظرنا إلى خلفية العهد القديم لوظيفة الكاهن، صرنا جاهزين للانتقال إلى موضوعنا الرئيسي الثاني، تحقيق الوظيفة الكهنوتية في يسوع. ينبغي أن نبدأ بالإشارة إلى أن الأناجيل ورسائل العهد الجديد تتكلم بوضوح عن كون يسوع تمم توقعات العهد القديم متعلقة بالوظيفة الكهنوتية. فمثلا نقرأ في عبرانيين الفصل 3 والعدد 1 هذا التأكيد الواضح عن خدمة يسوع الكهنوتية: لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع، وتعبر عبرانيين الفصل الرابع والعدد الرابع عشر عن الأمر بالكلمات التالية: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم يسوع ابن الله. يسوع المسيح رئيس كهنتنا العظيم، هو الذي يتوسط بيننا وبين الله حتى نقبل في محضر الله المقدس الخاص. هو من يضمن لنا أن نكون مقدسين ومكرسين لله حتى نستطيع أن نحيا في محضر الله وننال بركات عهده. سنستكشف تحقيق الوظيفة الكهنوتية في يسوع بالنظر إلى الفئات والتقسيمات التي استخدمناها في الحديث عن خلفية العهد القديم. أولاً، سننظر إلى الطريقة التي ظهرت بها مؤهلات يسوع لهذه الوظيفة. ثانياً، سننظر إلى قيامه بمهمات وأعمال هذه الوظيفة. وثالثاً، سننظر إلى الكيفية التي بها تمت التوقعات المرتبطة بوظيفة الكاهن. لننظر أولاً إلى مؤهلات يسوع لوظيفة ومركز الكاهن.
أشار كثيرون إلى أن يسوع لم يخدم في الهيكل أو يقدم الخدمات الليتورجية، وبأنه لم يكن من نسل هارون. إذن لماذا يقول كتاب العهد الجديد إن يسوع أدى وظائف وخدمات كهنوتية؟ وما الذي جعله مؤهلا لوظيفة الكاهن؟ ببساطة نقول إن يسوع كان مؤهلا لهذه الوظيفة لأنه كان تتميم رجاء العهد القديم بكاهن ملكي يعينه الله ليتمم كل الخدمات الكهنوتية.
سننظر إلى مؤهلات يسوع ككاهن ضمن إطار المؤهلات المشار إليها في خلفية العهد القديم لوظيفة الكاهن. سنشير أولاً إلى أن يسوع عين كاهناً من الله، وثانياً سنرى أنه كان أيضاً وفياً لله. ولننظر أولاً إلى حقيقة أن يسوع معين من الله. تتكلم عبرانيين الفصل الخامس والأعداد الرابع إلى العاشر بوضوح عن أن الله عين يسوع رئيس كهنة. استمع إلى ما يقوله: ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، بل المدعو من الله كما هارون أيضا. كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل مدعوا من الله رئيس كهنة. ولأن الله هو من عين يسوع، فمن المؤكد أن يسوع كان يتمتع بالمؤهلات المطلوبة. وفي الوقت نفسه علينا أن نعترف أن هذا التعيين كان غير اعتيادي، لأن يسوع لم يكن منحدرا من نسل كهنوتي لاوي. تذكر أن الله في بداية حقبة العهد القديم سمح لأنواع عديدة من الناس بأن يكونوا كهنة، وفي نهاية العهد القديم حصر الكهنوت في نسل صادوق. ومع هذا فإن تعيين يسوع كاهنا ليس أمرا غير اعتيادي كما يبدو في البداية. في جنة عدن عين آدم ليحكم على الأرض كملك تابع لله، ولكن حكمه كان خدمة كهنوتية أيضا، كانت تهدف لتحويل العالم إلى مكان مناسب لحضور الله المجيد. وقد كانت وظيفتا الكاهن والملك مرتبطتين ارتباطا وثيقا بالملوك في حقبة الحكم الملكي في شعب إسرائيل. وبطريقة مشابهة جدا، يسوع كاهن ملكي، فهو يحكم كملك كامل تابع لله، ولكن حكمه هو أيضا خدمة كهنوتية تعدنا وتعد الأرض لحضور الله الخاص والمجيد. وبهذه الطريقة أتم المسيح ما فشل آدم وبقية نسله في عمله. استمع مرة أخرى إلى ما يقوله داود عن المسيح المنتظر العظيم في المزمور 110 والأعداد الأول إلى الرابع: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. يرسل الرب قضيب عزك من صهيون، تسلط في وسط أعدائك. أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. في هذا المقطع المسيح المنتظر الذي يدعوه داود ربي يوصف بسمات ملكية: قضيب عزك وتسلط وبكونه كاهنا. تتطلع نبوة داود إلى اليوم الذي فيه سيرتقي واحد من نسله إلى هذا السمو الملكي العظيم الذي سيتممه لا بخدمته الملكية فقط، ولكن بخدمته الكهنوتية أيضا مثل ما عمل ملك صادق. لهذا تشدد رسالة العبرانيين الفصل السابع والعدد الرابع عشر على حقيقة أن يسوع ينحدر من سبط يهوذا السبط الملكي، لا من سبط لاوي الكهنوتي. وحقيقة كون يسوع الملك المنحدر من يهوذا ورئيس الكهنة العظيم هي دليل على أنه ابن داود الذي طال انتظاره، المسيح المنتظر.
يرجع ذلك الأمر إلى تكوين الفصل الرابع عشر وإلى ملك صادق الذي ينعته الكتاب بالملك والكاهن على حد سواء، لأن إبراهيم قدم عشوره وملك صادق قبلها كما يقبل الكاهن العشور. إلا أنه في الوقت نفسه من الواضح أنه كان ملك شاليم، وتنشأ عن ذلك على طول الكتاب المقدس قصص يجتمع فيها أحيانا لقب الملك والكاهن في شخصية واحدة. إنه المزمور 110 الذي فيه يشار إلى ملك على أنه المشرف على البر. في الواقع من الواضح أننا نرى في ذلك مظاهر للحكم، فإذا كنت مشرفا على البر فأنت تشارك في دور الكاهن، لأن بر الله هو إرادة الله أن يشمل البر العالم كله، وبالتالي إن كان الملك يشترك في هذا الأمر، فحتى لو كان هناك كهنة تعينوا ليقوموا بهذا الدور، فإن الملك لا يزال يقوم بعمل كهنوتي. ثم بالتأكيد حين نأتي إلى المسيح نشهد انبثاقا لهذه الآراء، فنشير إليه كنبي وكاهن وملك. وفي الرسالة إلى العبرانيين هو ملكي صادق الجديد، هو تجسيد في العهد الجديد لحقيقة ما كان الله في العهد القديم.
بعد أن رأينا أن الله هو من عين يسوع، نحن الآن مستعدون للنظر إلى حقيقة أنه وفى بمتطلب الوفاء لله. كما ذكرنا سابقا، كان على الكهنة أن يظهروا مقدارا خاصا من الولاء لله بقصر العبادة والخدمة عليهم وبتتميم الواجبات التي أوكلها الله إليهم. وأحد أسباب واجباتهم تلك هو ضمان ولاء شعب الله وأمانتهم أيضا له على المستويين الأخلاقي والطقسي، حتى يتمكنوا من دخول محضر الله من دون خوف. كانت هذه إحدى الخدمات الرئيسية التي كان الكهنة يقدمونها. وفي يسوع بالمتطلبات نفسها وبشكل كامل وتام، فقد كان دائما يعبد الله وحده ويخدمه وحده، وكان دائما الطاعة لوصايا وأوامر الله. ومن خلال خدمة يسوع الكهنوتية يستطيع أن يعدنا للدخول إلى محضر الله المقدس. وبمعنى عام نستطيع أن ننظر إلى المحتوى الكامل للأناجيل الأربعة كدليل على ولاء يسوع لله، فقد حفظ وأتم المأمورية الموكلة إليه من أبيه، ولم يتكلم إلا بما أعطاه أبوه ليقوله، ولم يعمل إلا ما رأى الآب يعمله. وهناك مقاطع أخرى عديدة في العهد الجديد تلخص هذه الأفكار بوضوح، مثل متى الفصل 26 والعدد 42، ويوحنا الفصل 5 والعدد 19، والفصل 14 والعدد 31، والفصل 17 والعدد 4، وعبرانيين الفصل 7 والأعداد 5-7. ولاء يسوع الكامل لله ناحية مهمة في نجاحه كرئيس كهنة عظيم، وبولائه الكامل لله فقط يستطيع أن يجعل أتباعه مقدسين تماما، ويمكنهم من السكن في محضر الله المقدس والخاص طول الأبدية. ونجد أمثلة كثيرة على هذا في الكتاب المقدس. فمثلا صلى يسوع لأجل قدستنا في صلاته الكهنوتية في يوحنا الفصل 17 والعدد 19، وبحسب مقاطع مثل رومي الفصل 15 والعدد 16، وكورنثوس الأولى الفصل 6 والعدد 11، نرى أن الله استجاب هذه الصلاة بجعلنا مقدسين في محضره. بعد أن رأينا أن يسوع كان يتمتع بمؤهلات الكهنوت، نستطيع الآن الانتقال إلى الطريقة التي أتم بها مهمات وأعمال الكاهن. سنقوم الآن باستكشاف عمل المسيح ككاهن في إطار الأدوار الكهنوتية التي نظرنا إليها في خلفية العهد القديم. أولاً القيادة الكهنوتية لشعب الله، ثانياً الطقوس الكهنوتية، ثالثاً التشفع الكهنوتي. ولننظر أولاً إلى الطريقة التي تمم يسوع بها عمل القيادة الكهنوتية. مع أن ثمة نواحي كثيرة في قيادة يسوع يمكن الإشارة إليها، فإننا سنركز على النواحي الثلاث التي ذكرناها في حديثنا عن خلفية العهد القديم لوظيفة يسوع الكهنوتية، بدءا بقيادته العبادة. يسوع بصفته من سيرفع ويعين رئيس الكهنة العظيم عمل أمورا كثيرة لتعزيز العبادة الحقيقية والروحية في أمة إسرائيل ووسط أتباعه. فمثلا في متى الفصل 21 والأعداد 12-13، طرد التجار والصيارفة من الهيكل لأنهم حولوا بيت الصلاة بيت الله إلى مغارة لصوص. ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أنه فتح الطريق للمجيء إلى الله في مقدس الهيكل السماوي. في العهد القديم كانت خيمة الاجتماع والهيكل لاحقا المكانين اللذين فيهما تتقابل وتتقاطع السماء مع الأرض، كان موقعين خاصين، وكان العابدون فيهما على الأرض وفي الوقت نفسه في بلاط الله السماوي. ولكن في العهد الجديد صارت هذه المهمة من مسؤوليات يسوع، ولذا بدلا من الذهاب إلى بناء خاص للدخول إلى بلاط الله السماوي، يأخذنا يسوع شخصيا إلى هناك، فمن خلاله قبلنا في محضر الله المقدس الخاص، حيث ننال بركة الشركة معه. استمع إلى الطريقة التي تتحدث بها عبرانيين العاشر والأعداد التاسع عشر إلى الثاني والعشرين عن هذا الأمر. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان. كما نرى في يسوع قيادة كهنوتية على شكل إرشاد خاص في الشؤون المدنية والتقصية. فمثلا في متى الفصل الثاني عشر والأعداد الأول إلى الثامن أصدر يسوع حكما كهنوتيا حين اتهم تلاميذه بالتعدي على السبت، وفي مرقس الفصل السابع والعدد التاسع عشر أصدر حكما بشأن الطهارة التقصية للطعام، وبعد شفاء الأبرص في متى الفصل الثامن أعلن إعلانا كهنوتيا بأن الرجل طاهر تقصيا، وأمر بأن يذهب إلى الهيكل ليقدم الذبيحة المناسبة. ومع أن يسوع أمر الأبرص الذي شفي بأن يري نفسه للكهنة، فإن ذلك لم يكن بقصد أن يحكم على حالته، ولكن بحسب متى الفصل الثامن والعدد الرابع كان هذا الأمر ليكون الشفاء شهادة على قوة يسوع المسيح وسلطانه. النوع الثالث من القيادة الكهنوتية التي تحدثنا عنها هو التعليم، ويسوع تمم هذا العمل أيضا. وجد في شعب إسرائيل أنواع عديدة من المعلمين، فالأنبياء كانوا معلمين أعلنوا عهد الله وإرادته، والأهل كانوا يعلمون أولاده، والرابيون والشيوخ كانوا يعلمون جماعاتهم، ولكن الكهنة كانوا مهتمين بشكل خاص بتعليم التوبة والأمانة والإخلاص حتى يقبل شعب الله في حضرة الله. ونرى مثلا على هذا في نحمية الفصل الثامن، وكثيرا ما كان تعليم يسوع بمثابة عمل كهنوتي أيضا. فمثلا وضح يسوع في العظة على الجبل في متى الفصول الخامس إلى السابع أن القصد والتطبيق الحقيقيين لشريعة الله هما قيادة الذين يسمعونه إلى الأمانة لعهد الله، وقد كانت التوبة والأمانة اللازمتين المتكررتين في تعليمه كما نرى في مقاطع مثل متى الفصل الرابع والعدد السابع عشر، ولوقا الفصل الخامس والعدد الثاني والثلاثين، ويوحنا الفصل الرابع عشر والأعداد الخامس عشر إلى الرابع والعشرين. والآن بعد أن رأينا أن يسوع أتم دور القيادة في خدمته الكهنوتية، لنلقي نظرة على تتميم دور أداء وإقامة الطقوس الكهنوتية. لا شك أن موت يسوع على الصليب كان الناحية العبادية الأعظم في خدمته الكهنوتية.
شارك يسوع في طقوس شعب إسرائيل، وفي الحقيقة الكثير من هذه الطقوس مذكور في إنجيل يوحنا، ولكن لم تنجز أي من هذه الطقوس الفداء لشعب الله باستثناء ذبيحة المسيح على الصليب. لا شك أن صلب المسيح كان أعظم ناحية تقصية في خدمته الكهنوتية. كان ناموس موسى يتطلب الطاعة من شعب إسرائيل، لكن إذ عرف الله أن الشعب سيستمر في العصيان أمرهم بأن يقدموا ذبائح ليكفروا عن خطاياهم. وبالرغم من الأهمية العظيمة لهذه الذبيحة كان ينبغي تقديمها بشكل متكرر سنة بعد سنة، إذ لم تكن أي منها قادرة على أن ترفع خطية إسرائيل وتحل مشكلتها بشكل تام. ولذا أتى يسوع وقدم نفسه ذبيحة كاملة للخطية. ذبيحة المسيح الكفارية أتمت الخلاص وحققت الفداء، وهو ما لم تستطع ذبائح وقرابين شعب إسرائيل أن تنجزه قط. وبهذا فقد أتم يسوع توقعات شعب إسرائيل بشأن الوظيفة الكهنوتية من خلال ذبيحته الكاملة والوحيدة لأجل الخطية.
في الواقع إن ذبائح العهد القديم أشارت مسبقا إلى اليوم الذي فيه ستكون هناك ذبيحة واحدة لمغفرة الخطايا، ويصف لنا الكتاب المقدس أن المسيح على الصليب جسد دور الذبيحة المقدمة عن الخطية، لكن أيضا دور الكاهن الذي يقدم تلك الذبيحة. بمعنى آخر، لقد تمم كلا من هذين الدورين، صار حمل الله الذي يحمل خطايا العالم، لكنه في آن صار الكاهن الذي يقدم نفسه ليجعل منها ذبيحة تكون خاتمة كل الذبائح الأخرى. إن العلاقة بين موت يسوع وذبائح العهد القديم يمكن أن نفصلها بشتى الطرق. في جوهرها كانت ذبائح العهد القديم جزءا من العهد الذي أعطاه الله لشعب إسرائيل، فنظام الذبائح كان وسيلة الشعب للتخلص من الخطية ولترتد عنهم دينونة الله. كانت هناك ثمة علاقة بين الله وشعبه آنذاك، ونحن نقول إن تلك الذبائح كانت رموزاً، كانت نماذج تشير إلى أمر أعظم. فحتى في العهد القديم نرى الكثير من التلميحات إلى كون تقدمة ذبائح الحيوان غير كافية قط لإزالة الخطية، لم ترد مطلقاً كالسبيل للتخلص نهائياً من الخطيئة، كانت نماذج عن أعظم سيأتي، كانت تشير إلى ذبيحة المسيح الذي على غرار هذه الذبائح سوف يقدم نفسه عنا ويحل محلنا، وذبيحته أعظم بكثير لأن الدم الذي يسفك هو دم إنسان، هو أخذ طبيعتنا البشرية بينما الذبائح الحيوانية لم تفعل، ورغم ذلك هو لا يزال ابن الله، ابن الله المتجسد، لكي يقوم الآن بإتمام شروطه التبريرية بطرح خطيتنا جانبا كممثلنا كبديلنا وكاهننا، ويحقق كل ما كانت قد أشارت إليه تلك الذبائح، ويعيدنا إلى علاقة مع الله، ويردنا إلى ما خلقنا الله لنكونه منذ البداية، شعبه الذي يحيا له ويخدمه، لنكون على مستوى الدور والمهمة كأفراد مخلوقين على صورته في هذا العالم.
كما رأينا سابقا، كان كهنة العهد القديم مسؤولين عن تقديم أنواع عديدة من القرابين والذبائح، بما في ذلك ذبائح عن الخطية وذبائح شكر وذبائح وقرابين سلامة أو شركة. وفي موته على الصليب قدم المسيح ذبيحة واحدة شكلت أساس الاستحقاقات الخاصة بكل ذبيحة قدمت عبر التاريخ. كانت كل ذبيحة سابقة للتكفير ظلالا تشير إلى الذبيحة التي قدمها يسوع حين مات على الصليب. يعلم الكتاب المقدس هذه الحقيقة في مقاطع عدة مثل رومي الفصل الثالث والعدد 25 والفصل الثامن والعدد 3 ويوحنا الأولى الفصل الثاني والعدد 2 والفصل الرابع والعدد 10. وكمثال على ذلك استمع إلى كلمات عبرانيين الفصل 10 والأعداد 1-4، لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون، لكن فيها كل سنة ذكر خطايا، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. لم يكن العابدون يستفيدون من ذبائح وقرابين العهد القديم بسبب الذبائح نفسها، بل لكونها كانت تشير إلى جوانب في ذبيحة المسيح الخاصة التي قدمت على الصليب. وعلاوة على ذلك، فإن الفائدة التي كانت تقدمها هذه الذبائح لم تكن كاملة إلا حين قدم المسيح الذبيحة التي كانت كل الذبائح الأخرى تشير إليها. لهذا السبب لم تكن ذبائح وقرابين العهد القديم قادرة على إزالة الخطية بشكل دائم ونهائي، فقد كانت مجرد وسيلة أجل الله بها إيقاع عقابه وتنفيذ عدله، ومارس الصبر حتى وقت موت المسيح على الصليب. في هذه الناحية الخاصة لم يكن يسوع مجرد الجوهر الذي أشارت إليه كل الذبائح السابقة، ولكنه كان أيضا الكفارة النهائية. والآن بعد أن تحقق ملء الذبائح الكفارية في يسوع، لم يعد هناك حاجة لتقديم هذه الرموز والظلال. لهذا السبب لا يقدم المسيحيون الذبائح الكفارية الموصوفة في العهد القديم. ليس لأننا نؤمن أن الذبائح الكفارية غير ضرورية، بالعكس نحن نعلم أنه توجد حاجة ضرورية للكفارة، لكن سبب عدم تقديمنا ذبائح تكفيرية هو أننا نؤمن بذبيحة يسوع الاستثنائية قد تممت بالكامل حاجة كل شعب المؤمنين إلى كفارة في كل زمان، ومن خلال هذا العمل الواحد فقد ضمن لنا قداستنا وجعلنا قادرين على السكن في حضرة الله المميزة المقدسة. كما نقرأ في عبرانيين 10:10، نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. شكلت ذبيحة يسوع بداية حقبة جديدة في ملكوت الله، فقد كانت بداية نهاية سبي شعب الله ودينونته، فهذه الذبيحة جعلت غفران الله ممكنا بشكل مباشر في كل أمة على الأرض، كما أنها كانت إشارة إلى نهاية صبر الله واحتماله تجاه كثيرين من غير المؤمنين. لكن كما نقرأ في أعمال الفصل 17:30، قبل تقديم ذبيحة المسيح كان الله بطيئا في إدانة الذين كانوا يجهلون الحق، ولكن ذبيحة المسيح أعلنت الحق بحيث صار الجهل بلا مبرر ولا عذر. نتيجة لهذا بدأ الله يأتي بالدينونة على الخطاة بتكرار وشدة أكثر حين لا يتوبون استجابة للكرازة ببشارة الإنجيل.
بعض المشككين لا يرون في موت يسوع أكثر من نهاية مأساوية لعمله المضلل، لكن بالنسبة إلى المؤمنين موت المسيح هو موت إرادي هادف وافتدائي، وجزء من كيفية فهمنا لمجريات الصلب الغامضة هو بإدراكنا أنه تتميم لرمز أو لفكرة سابقة عن ذبيحة العهد القديم. واليوم مرة أخرى نرى العديد من الناس لا يرتاحون بتاتا لموضوع الحاجة إلى سفك الدم، إذ يبدو الأمر لهم بدائيا جدا، يبدو غير مقبول بالنسبة للمثقفين والمهذبين. أعتقد أنه من المهم بالنسبة إلينا أن ندرك أن الله ليس إلها متعطشا للدماء، هو لا يحتاج إلى الدم ليروي عطشه. إن ذبيحة العهد القديم ونظام الذبائح في ذلك العهد كان فيه جرأة ووحشية وقوة، كل هذا للتركيز على خطورة الإثم الذي تقدم عنه الذبيحة. هو تذكير للشعب القديم أنه ينبغي التخلص من الخطيئة من أجل استرجاع، إذا أردت، التوازن الأخلاقي في عالم الله. وهنا يأتي يسوع المسيح متمما تلك الحاجة، بحيث إن الشروط التي تتطلبها عدالة الله والتوازن الأخلاقي للكون قد استوفيت بهذا الحب الباذل الذي لم يسبق له مثيل. فالعهد القديم يوجه الأنظار نحو المسيح ويتحقق في المسيح، وهذا ما نتبينه إذا ما تعمقنا في تفاصيل النظام الذبائحي القديم.
بعد أن رأينا كيف أتم يسوع دوره الكهنوتي من خلال القيادة وإقامة الطقوس الكهنوتية، علينا أن ننظر إلى تتميمه عمل التشفع المرتبط بالكهنوت. في وقت سابق في هذا الدرس قلنا إن التشفع هو التوسط أو التوسل لأجل شخص آخر، ونريد الآن أن ننظر إلى كيفية تتميم يسوع عمل التشفع المرتبط بالوظيفة الكهنوتية.
سألني صديق ذات مرة، إن كان المسيح قد جاء بنا إلى الله، لماذا لا نزال بحاجة إليه؟ لماذا لا نستطيع الاستغناء عنه الآن بعد أن جاء بنا إلى الله ونكتفي بالصلاة إلى الآب؟ لسنا بحاجة بعد إلى يسوع. حسنا، إن ذلك يغفل دور يسوع المستمر، لأن العهد الجديد يقول مستخدما الزمن الحاضر يوجد وسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح الذي يحيا إلى الأبد ليشفع فينا. ذلك لا يعني البتة أن عمل يسوع الكفاري على الصليب كان بطريقة ما غير كاف. بالطبع إن عمل يسوع الكفاري قد تم لمرة واحدة، قد أكمل ولا يحتاج أن يزاد عليه شيء، لكن لا يزال ليسوع هذا الدور الشخصي المستمر لتمتين علاقتنا بالله الذي يلعبه في حياتنا كمحامينا ووسيطنا وممثلنا. هو محامينا الذي يستمر يوميا في المثول أمام رئيس القضاة ليدافع عن قضيتنا. والخبر الرائع هو أنه بفضل عمله الكفاري لم يخسر قضية قط. هو يلجأ دوما إلى عمله التام والكامل الذي يقوم به بالنيابة عنا من خلال دوره التشفعي كرئيس كهنتنا الأعظم، وعمله دائما ناجح ودائما فعال، لكنه أيضا عمل مستمر لتمتين علاقتنا بالله ومتجدد. وهكذا فإن يسوع انطلاقا من عمله الكفاري الذي تممه يستمر في عمله كوسيطنا وشفيعنا وكرئيس كهنتنا الأعظم.
أحد أوضح الأمثلة على عمل المسيح التشفعي في الكتاب المقدس صلاته لأجل تلاميذه في الليلة التي قبض عليه، والمدونة في يوحنا الفصل 17. وفي الحقيقة عادة ما تدعى هذه الصلاة صلاة يسوع الكهنوتية. في هذه الصلاة رفع يسوع طلبات وتضرعات كثيرة لأجل الرسل، وفي يوحنا الفصل 17 والعددين 20 و21 صلى أيضا لأجل الذين سيؤمنون ويصيرون تلاميذه من خلال خدمة الرسل التبشيرية. استمر يسوع في عمله التشفعي بموته على الصليب، حيث توسط بين الله والبشرية بأكثر الطرق فعالية، وبعد ذلك صعد إلى السماء. ويخبرنا الكتاب المقدس أنه مستمر في التشفع لأجلنا في الهيكل السماوي، وبتقديم دمه على المذبح والتوسل لأجلنا أمام الرب. كما نقرأ في عبرانيين الفصل السابع والعددين الرابع والعشرين والخامس والعشرين: وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد له كهنوت لا يزول، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. خلاصنا مضمون دائما وإلى الأبد، لأن يسوع رئيس كهنتنا العظيم يتشفع باستمرار لأجلنا، طالبا من الآب قبول استحقاق موته كثمن لكل خطية ارتكبناها ونرتكبها.
أتم يسوع وظيفة كهنوت العهد القديم بشكل كامل، فقد قاد وأقام الطقوس والشعائر بما فيها أهم طقس في كل التاريخ الذي هو ذبيحته على الصليب، وقدم التشفع لأجل شعبه. وفي الحقيقة ما يزال يسوع يقوم بهذه الأعمال والمهمات الأساسية اليوم من خلال كنيسته ومن خلال عمله الكهنوتي في السماء. وهكذا علينا كأتباع له أن نرى ما يعمله يسوع ونعتمد عليه في المجيء إلى الآب، ونخضع لخدمته بينما يهيئنا للدخول إلى محضر الله المقدس الخاص.
بعد أن نظرنا إلى مؤهلات يسوع وأعماله ككاهن، لننظر الآن إلى الطريقة التي وفى بها توقعات العهد القديم بشأن الوظيفة الكهنوتية. كما رأينا سابقا في هذا الدرس، فإن التطور التاريخي لوظيفة الكاهن أدى إلى خلق توقع لدى الناس بأنه في المستقبل ستستمر وظيفة الكاهن في التوسط بين الله وشعبه، حتى يقبل الناس أمام الله ويستطيع الدخول إلى حضرة الله المقدسة. وقد رأينا أن يسوع أتم هذه التوقعات بالقيام بمهمات وأعمال وظيفة الكاهن. وهكذا في هذا القسم من درسنا سنركز انتباهنا على الطريقة التي بها أتم يسوع نبوات العهد القديم بشأن مستقبل الوظيفة الكهنوتية. سينقسم نقاشنا إلى ثلاثة أجزاء: أولاً سننظر إلى النبوة المتعلقة برئيس الكهنة العظيم، ثانياً سنفحص النبوات المتعلقة بعمل الكاهن العظيم كملك، وثالثاً سننظر إلى النبوة القائلة إن شعب الله سيصير مملكة كهنة. ولنبدأ بالنظر إلى كيف حقق يسوع نبوات رئيس الكهنة العظيم. بطرق عديدة وفي بعض الأحيان بشكل واضح وصريح، أنبأ العهد القديم بأنه سيأتي رئيس كهنة عظيم مستقبلي يعلن العصر المسيحاني، وهذا الكاهن سيكون المسيح المنتظر نفسه، وبحسب المزمور 110 سيكون رئيس الكهنة العظيم هذا على رتبة ملك صادق، أي أنه لن ينحدر من هارون، كما أنه سيبقى في مركزه هذا إلى الأبد، أي أن موته لن يمنعه من إتمام عمله. وبحسب كاتب العبرانيين فإن كل هذه النبوات تحققت في يسوع. تقتبس عبرانيين الفصل السابع والعددان 21 و22 من المزمور 110 والعدد الرابع وتعلق عليه كما يلي: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق، على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل. قال كاتب العبرانيين إنه حين أقسم الله بأن يكون المسيح المنتظر كاهنا إلى الأبد، قصد أن رئيس الكهنة العظيم المستقبلي سيكون المسيح المنتظر الذي سيأتي بالعهد الجديد. وبحسب هذا المقطع أيضا في عبرانيين فإن يسوع هو رئيس الكهنة العظيم ذاك. في الحقيقة تذكر رسالة العبرانيين دور يسوع باعتباره رئيس الكهنة العظيم هذا 10 مرات على الأقل، وهي تشير بشكل منتظم إلى يسوع بصفته المسيح أو المسيا، وهي تقول بكل وضوح في الفصول 8 و9 و12 إنه هو من يأتي بالعهد الجديد وضامنه. الرسالة إلى العبرانيين تفوق أي كتاب آخر في العهد الجديد في إثبات أن يسوع يتمم توقعات العهد القديم بشأن رئيس الكهنة العظيم بشكل لا يقبل الجدل والشك. التوقع الثاني في العهد القديم الذي أتمه يسوع هو أن رئيس الكهنة العظيم سيحكم كملك. رأينا أنه منذ زمن آدم وحتى إبراهيم وظيفتا الكاهن والملك متحدتان في الشخص نفسه، ومع أنهما انفصلتا في زمن الملكية في إسرائيل، فإن العهد القديم أنبأ بأنهما ستعودان وتتوحدان في شخص المسيح المنتظر. هذا ما نقرأه واضحا في المزمور 110 والأعداد 2 إلى 4 وزكريا الفصل 6 والعدد 13. وقد رأينا في هذا الدرس ودروس سابقة أنه حين أتى يسوع بصفته المسيح المنتظر قام بوظيفتي الملك ورئيس الكهنة، وهذا يرد بوضوح في مقاطع مثل مرقس الفصل 8 والعدد 29 ولوقا الفصل 23 والعدد 3 وعبرانيين الفصلين 8 و9. قبل أن أتى يسوع خدم الكهنة أبناء هارون شعب الله مدة فاقت 1000 سنة، ولكن خدمتهم كانت تشير دائما إلى ما يتجاوزهم، إلى المسيح الآتي الذي سيكون كاهنا وملكا. وفي الحقيقة بحسب أعمال الفصل السادس والعدد السابع، آمن كثيرون من الكهنة في أورشليم وإسرائيل بأن يسوع هو المسيح المنتظر، وصاروا أتباعا له. ولأن يسوع لم يؤسس كهنوتا جديدا مستقلا، ولا أكد الخدمة الدائمة للهيكل والكهنوت الهاروني، فإن الدعم الذي تلقاه يسوع من كهنة شعب إسرائيل يشير إلى أن هؤلاء الكهنة فهموا تعليم العهد القديم القائل إنه حين يأتي المسيح المنتظر سيوحد وظيفة رئيس الكهنة والملك في شخصه. وكما رأينا كان هذا ما عمله يسوع بالضبط. التوقع الثالث الذي أنبئ به هو أن تتميم نبوة رئاسة الكهنوت في يسوع سيقود إلى صيرورة شعب الله مملكة كهنة. رأينا سابقا أن خروج الفصل 19 والعدد السادس وإشعياء الفصل 61 والعدد السادس أنبأ بوقت سيصبح شعب الله فيه أمة كهنة أو مملكة كهنة، فسيخدمون في حضرة الله المقدسة بقيامهم بالأعمال الموكلة إليهم وتقديم ذبائح الشكر والتسبيح والطاعة والقيام بأعمال كهنوتية أخرى. والأمر اللافت للنظر في عظة يسوع المدونة في لوقا الفصل الرابع هو أن الرب اقتبس من إشعياء الفصل 61 وقال إنه كان يتممها. وهكذا أشار يسوع إلى أنه سيحول شعب الله إلى مملكة كهنة. وبحسب مقاطع أخرى في العهد الجديد فقد كان هذا هو ما عمله بالضبط. على سبيل المثال في بطرس الأولى الفصل الثاني والعدد الخامس أشار بطرس إلى الكنيسة واصفا إياها بالكهنوت المقدس، ودعاها في العدد التاسع بالكهنوت الملوكي. ونرى الفكرة ذاتها في الرؤيا الفصل الأول والعدد السادس والفصل الخامس والعدد العاشر والفصل العشرين والعدد السادس. وكمثال على هذا استمع إلى الكلمات التالية عن يسوع في رؤيا الفصل الأول والعدد السادس: وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه. يسوع باعتباره المسيح المنتظر هو رئيس الكهنة الذي يحكم ملكا ويعين كل أتباعه ليخدموا كهنة في ملكوته.
أحد الأمور التي يعلمنا إياها العهد القديم هو أن الشخصيات الدينية الرئيسية هم الكهنة، ونرى في العهد الجديد أن الأمر لم يعد محصورا بشريحة من المسيحيين، إنما صار كل المؤمنين كهنة الآن. هذه الحقيقة كثيرا ما نعبر عنها بالعبارة المألوفة كهنوت كل المؤمنين، وتم التشديد على هذه النقطة على أن جميع المؤمنين هم مدعوون ومفوضون للخدمة ليكونوا يدي يسوع وقلبه ورجليه وجسده. وهذه حقيقة تمنحنا قوة عظيمة، وإحدى النتائج التاريخية المثيرة لاقتناء هذه الحقيقة المذهلة هي أنه لم يعد أحد بحاجة بالضرورة لأن يقوده إنسان آخر أو أن يكون هناك وسيط آخر بينه وبين الله. وكل نظام يضع وسيطا بينك وبين الله هو مملوء بفرص الاستغلال والسيطرة الاجتماعية واستعباد الآخرين. فهذه بالتالي حقيقة مشجعة محررة تحفظ الكرامة، إلا أنها لا تنتقص بأي شكل من الأشكال من الحقيقة المكملة لها، وهي أن الله قد وهب جسده شتى المواهب، وأن بين المواهب هذه موهبة ينبغي أن أقدرها في الذين يقومون بالخدمة من خلال موهبة الرعاية المعطاة لهم. موهبة الرعاية تتطلب قلبا غير اعتيادي، تتطلب قلبا ومهارات للقيادة والإرشاد والتشجيع والتعزية. ليس الأمر في الوقوف بين أي أحد وبين الله، ليس الأمر في الانتقاص من حق الآخرين في تفسير الكتاب المقدس، بينما الله ينير عقولهم وحدهم وهم يقومون بعملهم الصالح ويدربون أنفسهم على هذه المهمة، بل هي نعمة توفرت لنا لتساعدنا في مشوار حياتنا حيث كل واحد منا هو كاهن، وكل من هؤلاء الكهنة يحترم ويقدر الدور الرعوي.
تتميم يسوع لوظيفة الكاهن يذكرنا بأن مقاصد الله الأصلية في الخليقة قد تعقدت بفعل الخطية، دون أن تلغى أو تهزم. مجيء يسوع وتتميمه الدقيق للمتطلبات الكهنوتية ترينا أمانته وإخلاصه لخطة الله الصالحة. مسؤولية يسوع الكهنوتية ومعناها الأسمى يظهران مركزية يسوع في تتميم خطة الله. ويسوع باعتباره رئيس الكهنة العظيم الذي يحكم ملكا يتمم النواحي الأصلية والمتوقعة للخدمة الكهنوتية. وهكذا فإننا كشعب الله لدينا سبب عظيم لإكرام يسوع وعبادته وخدمته بكل ولاء بصفتنا مملكة كهنته.
قمنا حتى الآن باستكشاف خلفية العهد القديم لوظيفة الكاهن وتتميمها في يسوع، ولذا فإننا الآن مستعدون للنظر إلى التطبيق المعاصر لكهنوت يسوع. ما المعاني التي يحملها دور يسوع كرئيس كهنتنا العظيم لحياتنا اليومية؟ إحدى الطرق المناسبة للنظر إلى التطبيق المعاصر لعمل المسيح الكهنوتي يمكن رؤيتها في كتاب ويستمنستر للتعليم الديني الموجز، الجواب رقم 25، الذي يقول: يتمم يسوع وظيفة الكاهن في تقديم نفسه ذبيحة للوفاء بمطالب العدل الإلهي ومصالحتنا مع الله وفي تشفعه المستمر لأجلنا. في هذا الجواب يلخص كتاب التعليم الديني عمل المسيح الكهنوتي من زاوية خدمته للمؤمنين، وهو يذكر ثلاث نواح على الأقل في هذا العمل. أولا، يتكلم عن خدمة يسوع في تقديم نفسه ذبيحة. ثانيا، يقول إن الذبيحة الكاملة التي قدمها فعلت المصالحة بين الله والمؤمنين. وثالثا، يذكر تشفعه المستمر ما بين المؤمنين والله. سنتبع في معالجتنا للتطبيق المعاصر لوظيفة يسوع الكهنوتية نقاط تشديد كتاب ويستمنستر للتعليم الديني الموجز. فأولا، سننظر إلى ذبيحة المسيح. ثانيا، سنركز على عمل المصالحة. وثالثا، سننظر إلى تطبيق تشفع يسوع. ولنبدأ أولا بالحديث عن الذبيحة. سندرس أولا تطبيق ذبيحة المسيح بالنظر إلى ثلاث استجابات ينبغي أن تكون لدينا: الثقة بمنحه إيانا الخلاص، والخدمة الأمينة له وللذين يحبهم، والعبادة. ولنبدأ بالنظر إلى موضوع الثقة. يعلم الكتاب المقدس أن ذبيحة المسيح على الصليب هي القاعدة الفاعلة الوحيدة لهبة الخلاص من الله. مات المسيح على الصليب ليخلص الخطاة، وباستخدام مفردات درسناها مسبقا في هذا الدرس، أرضى يسوع الله، أي أوفى بمطالب عدل الله وغضبه ليزيل ذنب كل واحد يؤمن به. وهذا الإيمان أمر أساسي، فحتى ننال غفران الخطايا الذي يقدمه المسيح علينا أن نثق به وبه وحده. ينبغي أن نؤمن أنه ابن الله الذي مات لأجل خطايانا، وأن نحصل على الغفران فقط بسبب الذبيحة التي قدمها لأجلنا. ويتكلم الكتاب المقدس عن هذا الإيمان والثقة في مقاطع مثل يوحنا الفصل 20 والعدد 31، ورومي الفصل 10 والعددين 9-10، رسالة يوحنا الأولى الفصل 4 والأعداد 14-16. ينبغي لأتباع المسيح أن يثقوا ويؤمنوا أن خلاصهم يعتمد على ذبيحة يسوع، وبأنه أمر حقيقي وفاعل اليوم فقط بسبب عمل المسيح، ولا أحد غيره يستطيع أن يخلصنا. كما نادى بطرس في أعمال الفصل 4-12: وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. لا نستطيع أن نكتسب الخلاص اكتسابا، وليس من كنيسة أو قديس يستطيع منحه لنا. علينا أن لا نثق إلا باستحقاقات المسيح وذبيحته لأجل خلاصنا. حين نضع ثقتنا بيسوع وحده يمكننا أن نتمتع بالثقة والفرح أمام الله. عمل يسوع كل شيء أمره الآب بعمله بكل أمانة، ويمكننا أن نكون على يقين بأنه سيعمل بأمانة كل ما وعدنا به أيضا. كما نقرأ في عبرانيين الفصل 10-22: فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان. الثقة المذكورة هنا هي الإيمان، إنها الاعتقاد الراسخ بأن ذبيحة يسوع كافية للتكفير عن خطيتنا، وبأنه لا يمكن لكفارته أن تعجز عن تخليصنا.
إحدى العلامات على أننا حصلنا على الخلاص هي شعورنا بأننا خلصنا، شعورنا بأننا أصبحنا جزءا من عائلة الله. يقول الكتاب المقدس إن الروح القدس يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، وبالتالي إن أولاد الله الحقيقيين لديهم ذلك الشعور بالتبني. لكن ذلك لا يعني أننا لن نمر بأوقات تتأرجح فيها درجة يقيننا وثقتنا في خلاصنا. نريد أن ننمو في هذه الثقة، لكنها طبعا قد تقوى حينا وتضعف حينا آخر. من الضروري أن نسعى إلى فهم الإنجيل، أن نعظ أنفسنا يوميا حتى يتسنى لنا فهم ما صنع المسيح لأجلنا حين عاش مثلنا في الجسد. هذا ما نفعله في الشركة، يساعد أحدنا الآخر ليكون أكثر ثقة في تبني الآب لنا في خلاصنا وغفران خطايانا. والروح القدس يوضح لنا هذه الحقيقة فيما نحن جالسون نصغي إلى تعليم الكتاب المقدس وننمو في ثقتنا بالمسيح وبما صنعه لأجلنا، فإن الثقة في الخلاص قد تقوى وتضعف في حياة كل مؤمن من يوم إلى آخر، لكن على هذه الثقة أن تستمر في النمو على مر الوقت. هل يمكن للمؤمنين الحقيقيين أن يشكوا في خلاصهم؟ بكل تأكيد، ويرى المرء أمثلة على ذلك في الكتاب المقدس. أعتقد أنكم ترونها في حالة إيليا حين جلس تحت رتمة، نراها في بعض مزامير داود التي فيها الكثير من النواح، وهو يطرح أسئلة عن علاقته بالله، وأعتقد أنكم ترونها في سيرة حياة بطرس، ربما مباشرة بعد حادثة إنكاره حين خرج وبكى. طبعا يمكن للمؤمنين الحقيقيين أن يشكوا في خلاصهم. أتعلمون إن خلاصنا ليس مرتبط بدرجة الثقة التي لدينا بالنسبة لخلاصنا. أحيانا في بعض الأوساط الإنجيلية نذهب في هذا الاتجاه، نطلب من الناس أن يعطوا شهادتهم. أنا لدي شهادة، حصل لي تغيير كلي على غرار ما حصل مع بولس، من حيث إنه كان تغييرا فجائيا ودراماتيكيا. أستطيع أن أعطيك شهادتي في ساعة وفي دقيقة إن ضغطت علي. كان هناك وقت لم أكن أؤمن فيه بوجود المسيح أو آبه لوجوده، وفي غضوني 24 ساعة آمنت أنه ابن الله وأنه مخلصي. لكننا مخلصون بالنعمة، بالإيمان بعمل المسيح الكامل، بالعمل الذي تممه المسيح وحده، وليس بمقدار الثقة التي لدينا. هناك أمور شتى يمكن أن تسلب منا ثقتنا، كبعض الأحداث القاتمة المفاجئة، كأن يأخذ الله المرأة أو الرجل الأحب إلى قلبنا في هذا العالم. أمر كهذا من الممكن أن يخضنا. أحيانا تكون الأسباب جسدية أو نفسية جسدية، فبعض الناس يميلون إلى رؤية النصف الفارغ من الكأس. هم مشككون بالفطرة. جميعنا نعرف متشائمين في العالم، وأعتقد أنني واحد منهم. متشائمين يتجهون إلى طرح أسئلة من هذا النوع. هناك عوامل إلهية. فمثلا جاء في إقرار إيمان وستمنسر في القرن 17 اقتراح يقول إن الله أحيانا يشيح بنور وجهه عنا، تاركا مسافة بيننا وبينه ليجعلنا نرغب به أكثر. وهكذا فإن هذا الشوق إليه ينمي فينا إيماننا ويجعلنا في النهاية نترسخ في إيماننا. بالطبع ليست هذه تجربة سارة، لكن الأهل يقومون بذلك أحيانا. نراهم يفلتون من أيديهم طفلهم وهو يسير أولى خطواته. إنهم هنا مستعدون لالتقاطه إذا وقع، لكنهم يتركونه وحده للحظة. والله يقوم معنا بأمر مماثل يجعلنا نشتاق إليه، ونتيجة لذلك نحن ننمو بإيماننا به.
والآن بعد أن نظرنا إلى استجابة الثقة تجاه ذبيحة المسيح لننتقل إلى الخدمة التي ينبغي أن تشجعنا ذبيحته على عمله. يعلم الكتاب المقدس أن ذبيحة المسيح لأجلنا ينبغي أن تلهمنا وتشجعنا على أن نخدمه بكل أمانة. وفي رومي الفصل السادس يوضح بولس هذا الأمر جيدا، لأن يسوع مات ليخلصنا، فإننا مدينون بأن نحبه ونطيعه. هو مات ليعطينا حياة جديدة، حياة متحررة من سيادة الخطية. وإحدى الطرق التي بها يمكننا التعبير عن شكرنا على هذا الخلاص هي أن نحارب الخطية في حياتنا ونرفض الخضوع لها ثانية. كما كتب بولس في رومية الفصل السادس والأعداد الثاني إلى الرابع: نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ فدفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. جزء من هدف موت المسيح هو تحريرنا من سيادة الخطية وسيطرتها، والاستجابة المناسبة الوحيدة لتلك الذبيحة هي العيش بطرق ترضيه. كما يذكر الكتاب المقدس طرقا أخرى يمكننا بها أن نخدم المسيح استجابة لذبيحته العظيمة. واضح أن علينا أن نتبع مثال المسيح بالاستعداد للتألم، بل والموت لأجل مقاصده وأهدافه. وفي الحقيقة إن مقاطع مثل أعمال الفصل الخامس والعدد 41 وفيليب الفصل الأول والعدد 29 تشير إلى أن التألم لأجل المسيح امتياز وإكرام عظيمان وبركة سامية. كما يشجعنا الكتاب المقدس على أن نخدم المسيح بالتضحية بأنفسنا لأجل الناس الذين مات المسيح لأجلهم، فهو يعلمنا في أفسس من الفصل الرابع والعدد 32 إلى الفصل الخامس والعدد 2 بأن نكون صبورين وعطوفين ومتسامحين بعضنا نحو بعض، وهو يعلمنا أن نضحي بحرياتنا ونتخلى عنها لأجل الأضعف منا في الإيمان، وذلك في رومي الفصل الرابع عشر وكورنثوس الأولى الفصل الثامن، بل إنه يأمرنا بأن نبذل حياتنا مثل ما فعل يسوع المسيح لأجل المؤمنين الآخرين. كما كتب يوحنا في رسالته الأولى الفصل الثالث والعدد 16: بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. ذبيحة المسيح الكفارية الواحدة والكاملة على الصليب كانت كافية تماما للغرض المقصود، أي أن يحمل في نفسه عقاب الله العادل على خطايانا. لا يمكننا أن نكفر عن خطايانا، فكم بالحري التكفير عن إنسان آخر، ولكننا نستطيع أن نتبع مثال يسوع في بذل حياتنا لأجل الآخرين. وإن كان ينبغي أن نكون مستعدين للموت لأجلهم، لابد أن نكون أيضا مستعدين لتقديم تضحيات أقل لأجلهم، بحيث نعطيهم جزءا يسيرا من وقتنا ومالنا وراحتنا وأملاكنا لنخدمهم بها.
يسهل الكلام عن أهمية محبة الآخرين والتضحية لأجلهم، لكن يصعب علينا أن نعيش هذه الأفكار ونطبقها. حتى نحب الناس بشكل صحيح علينا أن نضحي بأشياء غالية علينا، مثل وقتنا، أموالنا، وراحتنا. هذه بعض من التضحيات الضرورية التي نظهر من خلالها محبتنا للآخرين. يصعب علينا أن نعطي لملكوت الله وبره قيمة أعظم من راحتنا. حين لا نميل للتضحية لأجل الملكوت، تفوتنا حقيقة مهمة. بتقديمنا هذه التضحيات، نحصل على ما هو أعظم من هذه التضحيات نفسها. فنحن نحصل على فرصة عبادة الله ورؤية ملكوته يمتد في هذا العالم من خلال بذل حياتنا وأنفسنا لأجل الآخرين.
نظرنا حتى الآن إلى الثقة والخدمة باعتبارهما تطبيقين معاصرين لذبيحة المسيح، ولنوجه انتباهنا الآن للحديث عن العبادة. كثيرا ما نجد أنفسنا كمؤمنين مدفوعين لعبادة يسوع حين نفكر بما عمله لأجلنا على الصليب. تلهمنا ذبيحته وتشجع قلوبنا على أن نسبحه على محبته العظيمة التي أظهرها لنا، وهي تدفعنا لأن نشكره بشكل متكرر على بركة الخلاص العظيمة التي اشتراها وأمنها لنا بحياته. وينبغي لذبيحة يسوع وتضحيته أن تدفعنا لعبادة الآب والروح القدس، فبحسب مقاطع كتابية مثل يوحنا الفصل الرابع عشر والعدد 31 كانت ذبيحة المسيح هي خطة الآب، وعبرانيين الفصل التاسع والعدد 14 تعلمنا أن يسوع قدم ذبيحته من خلال قوة الروح القدس. وهكذا تدفعنا ذبيحة يسوع وتضحيته إلى تسبيح الآب والروح القدس. وبالإضافة إلى تحفيز ذبيحة المسيح لنا على العبادة، فإنها تمثل مثالا لنا في العبادة. استمع إلى ما كتبه الرسول بولس في رومي الفصل الثاني عشر والعدد الأول: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. يثير هذا المقطع سؤالين: أولا، كيف كان موت المسيح على الصليب عمل عبادة؟ وثانيا، كيف يمكننا أن نتخذ من موته على الصليب نموذجا لنا في العبادة؟ في الإجابة عن السؤال الأول، موت المسيح على الصليب كان عمل عبادة لأنه تمم رموز وظلال العهد القديم المتعلقة بالذبائح. كانت عبادة الله في العهد القديم تتمحور حول الذبيحة، وعبرانيين الفصل التاسع تعلمنا أن ذبيحة يسوع كانت الحقيقة التي كانت كل ذبائح العهد القديم تشير إليها، كما أنها تخبرنا بأن يسوع لم يضحي لأجلنا ضعفا أو استسلاما، ولكنه قدم نفسه بكل إرادة وتصميم. كان يسوع رئيس الكهنة الذي اتبع أنظمة العبادة الخاصة في العهد القديم، وقدم نفسه كعمل عبادة مضحية، ولهذا فإن تضحياتنا تشكل هي الأخرى أعمال عبادة. ولكن كيف يمكننا أن نعبد على مثال ذبيحة المسيح وتضحيته؟ ما نوع أعمال التضحية التي علينا تقديمها؟ يشير الكتاب المقدس إلى أشياء كثيرة يمكننا عملها مما يعتبره الله تضحية. كما رأينا، تخبرنا رومي الفصل 12 أن أحد الطرق التي بها نستطيع التمثل بذبيحة المسيح هي بتقديم أجسادنا لله، ولكن العدد الثاني يكمل ويشرح معنى هذا: علينا ألا نسلك سلوكا شبيها بسلوك العالم، بل علينا أن نسمح لأذهاننا المجددة في المسيح بأن تقودنا في أنماط سلوكنا الجديدة. علينا أن نمتنع عن الاستخدامات الآثمة لأجسادنا، وأن نسلك بطرق جديدة تكرم الله. تعلمنا رسالة أفسس الفصل الخامس والعددان الأول والثاني طريقة أخرى نتمثل من خلالها بذبيحة المسيح، وهي بأن نعيش حياة المحبة. كان موت المسيح على الصليب أسمى أعمال المحبة، ولذا حين نتعامل باللطف والشفقة والرحمة بعضنا مع بعض، فإننا نعيش حياتنا على مثال ذبيحة محبة المسيح. وتقدم فيليبي الفصل الرابع والعدد 18 طريقة ثالثة يمكننا بها عبادة الله من خلال ذبيحة تضحيتنا، بإعطائنا مالنا وما لدينا ووقتنا لمساعدة المؤمنين الآخرين. قال بولس لأهل كنيسة فيليبي إن عطاياهم له كانت قرابين مقدمة لله، لأنها كانت مكلفة بالنسبة إليهم، ولأنهم بها أفادوا الذين يحبهم الله. والآن هذه الطرق الثلاث ليست قائمة شاملة بالطرق الممكنة لعبادة الله من خلال التضحية، ولكنها نقطة بداية جيدة لنا لنتبع بها خطوات يسوع في عبادة الله من خلال التضحية المحبة. بعد أن نظرنا إلى بعض الطرق التي يمكننا بها تطبيق ذبيحة المسيح في حياتنا عمليا، صرنا مستعدين لأن نرى كيف ينبغي لمصالحته الكهنوتية أن تؤثر في حياتنا. سننظر إلى التطبيق المعاصر لعمل المصالحة الذي أتمه المسيح بعمله الكهنوتي، وذلك في ثلاث نواحٍ: أولاً، سنرى أن هذا العمل أعطانا السلام مع الله. ثانياً، سننظر إلى الوحدة التي يعززها هذا العمل. وثالثاً، سننظر إلى الرسالة التي يوكلها إلينا. لننظر أولاً إلى سلامنا مع الله. حين يصالحنا يسوع مع الله، فإنه يجعلنا في سلام مع الله. قبل المصالحة، جعلنا تمردنا وعصياننا على الله أعداءً لله، كما نقرأ في مقاطع مثل رومي الفصل الخامس والعدد العاشر وأفسس الفصل الثاني والعدد الثاني. وفي ذلك الوقت كنا نستحق عدل الله وعقابه، ولكن بمصالحتنا مع الله أنهى يسوع حالة العداوة هذه، فقد أوفى بمطالب عدل الله وأبطل عقابه وأحل السلام بيننا وبين الله. والآن بعد أن كنا أعداء لله، صرنا أولاده الذين يحبهم ومواطنين أمناء في ملكوته. هذا يعني أننا لست مضطرين أن نخاف الله كما نخاف الأعداء، ولم يعد علينا أن نفكر بأنه يريد أن يهلكنا. حياتنا مخفية في المسيح، ولذا فإن السلام القائم بين الله الآب والله الإبن هو موجود أيضا بيننا وبين الله. وينبغي لهذا النوع من السلام أن يحرك قلوبنا لتسبح، وأيدينا لتعمل، وأذهاننا لتسعى للمعرفة أكثر وأكثر عن إلهنا العظيم. استمع إلى ما يقوله الرسول بولس عن هذا الأمر في كولوسي الفصل الأول والأعداد 19 إلى 22: لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت، ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه.
إن مسألة أن لنا سلاما مع الله لا جدل فيها هي واضحة كل الوضوح. ما الغاية إذن من تأديب أولاده، تأديب المؤمنين؟ أظن أن الجواب هو بكل بساطة لأنه يحبنا. أن يكون لنا سلام مع الله يعني أننا استرجعنا علاقتنا به. لقد خلقنا لنعرف الله ونخدمه ونحبه ونطيعه ونعرفه عن كثب، لكن خطايانا سلختنا عن ذلك كله، والخلاص أعادنا مجددا. السلام والمصالحة وصور أخرى أيضا تعبر عن الخلاص. عندما نخطئ هو يحبنا لدرجة أنه لا يسمح لنا أن نبتعد عنه، بل يؤدبنا ويردنا إليه. وهذه هي الصورة التي يصورها الكتاب المقدس، تأديب الأب لولده. فأنا لا أكون أهتم بأولادي وأحبهم إن تركتهم يقومون بما يؤذيهم بأمور لا تتوافق مع ما أمرتهم به. فإن أبانا الذي في السماء يؤدبنا من خلال الرب يسوع المسيح لكي نصير على صورة المسيح، فذلك لصالحنا. وبالتالي علينا أن نقلق إن كنا لا نختبر تأديب الله. فالتأديب ليس أمرا مكروها، بل على العكس، إن التأديب أمر جيد يدل بشكل واضح على محبة الله لأولاده.
ينبغي للسلام الذي لنا مع الله أن يحرك قلوبنا لنسبحه ونشكره على إحسانه العظيم نحونا، وينبغي أن يشجعنا هذا السلام لنتكلم إلى الله ونتحدث عن صفاته في الصلاة، كما ينبغي أن يدفعنا للتأمل بالأمور العظيمة التي عملها في حياتنا، ونفكر بطرق جديدة يمكننا أن نعبر من خلالها عن محبتنا له ونطيعه، كما ينبغي أن يضع فينا الرغبة لنشجع الذين حولنا بتذكيرهم بالسلام الذي يتمتع به المؤمنون مع الله، ونخبر غير المؤمنين بأنهم هم أيضا يستطيعون أن يتصالحوا مع الله. كما ينبغي لسلامنا مع الله أن يدفع أيدينا إلى العمل، ينبغي أن نكون في علاقة سلام مع الآخرين، وينبغي أن نظهر بركات ملكوت الله المتصف بالسلام والمصالحة من خلال العدالة الأخلاقية والاجتماعية والعناية بالمحتاجين والمساكين. وينبغي أن نقدم المشورة والتعزية لأصحاب القلوب المجروحة والمكسورة لانعدام وجود السلام والبركة في حياتهم. كما ينبغي لسلام الله في حياتنا أن يدفعنا للمعرفة أكثر فأكثر عن إلهنا ومخلصنا العظيم وفهمه أكثر فأكثر أيضا. تخبرنا كلمته بأنه ينبغي أن تتغير أذهاننا لتشاكل طريقة الله في التفكير، وأن نسترخي بسلام وهناء في كفايته، غير قلقين من إمكانية أن يتركنا الله للعالم، ولكن بأن نبقى واثقين بمعرفة أنه يحبنا ويهتم بنا. الطريقة الثانية التي يمكن بها أن نطبق في حياتنا خدمة المصالحة الكهنوتية التي أجراها يسوع هي في إظهار الانسجام والوحدة في شعب الله. أحد المواضيع المتكررة في العهد الجديد فكرة أن الذين يحبون الله سيحبون الناس الذين يحبهم الله، كما نقرأ في يوحنا الأولى الفصل الرابع والعدد 21: من يحب الله يحب أخاه أيضا. حين يتصالح الله مع شخص ما، ينبغي لنا أن نتصالح نحن أيضا مع ذلك الشخص. لهذا حث الرسول بولس قراءه على أن يدركوا القيمة العظيمة للمصالحة التي نالوها من الله، وأن يعبروا عنها بالوحدة مع المؤمنين الآخرين. وفي الكنيسة الأولى طبق الرسول هذه الفكرة على العلاقة المتوترة ما بين اليهود والأمم في الكنيسة. استمع إلى ما قاله الرسول بولس في أفسس الفصل الثاني والأعداد 13-16: ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. كما نجد تشديدا شبيها على الوحدة في مقاطع مثل يوحنا الفصل 17 والعدد 23 ورومي الفصل 15 والعدد 5 وأفسس الفصل 4 والعدد 3-13.
نادرا ما تواجه الكنيسة المعاصرة قضية العلاقة الصحيحة بين اليهود والأمم، ولكن لدينا مشاكل شبيهة بهذه المشكلة. فنحن نعاني من العداءات العرقية والقومية بين المؤمنين، وتستطيع خدمة يسوع في المصالحة أن تساعدنا في السعي إلى الوحدة في هذه النواحي. كلنا تصالحنا مع الله، وتصالحنا بعضنا مع بعض من خلال اتحادنا بيسوع المسيح، وينبغي التعبير عن هذه الوحدة في علاقتنا في الكنيسة. ينبغي للمصالحة أن تجعلنا نرغب بقصد الله بكنيسة موحدة ونسعى إلى تحقيقه، مع أن هذا قد يعني أحياناً ترك الأمور التي تميزنا عن الآخرين.
بالإضافة إلى السلام والوحدة، يمكننا أن نرى تطبيقاً ثالثاً لخدمة مصالحة يسوع الكهنوتية، وهو أننا أعطينا رسالة تتميم خدمة المصالحة في العالم. خدمة مصالحة يسوع الكهنوتية غير مكتملة بعد، فقد أسست ذبيحته المصالحة وضمنتها، ولكن تلك المصالحة لم تصل إلى كل العالم بعد، ولذا في هذه المرحلة من التاريخ عين يسوع الكنيسة لتنشر خدمة المصالحة التي وفرها بذبيحته. نحن سفراء مصالحته، وعملنا هو إعلان بشارة الإنجيل التي بها يتصالح الخطاة مع الله. استمع إلى الطريقة التي يصف بها بولس رسالته في كورنثوس الثانية والفصل 5:18 إلى 20. الله صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة، أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة. إذن نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالح مع الله. المنادات بالمصالحة مع الله لا تزال خدمة ضرورية وأساسية للكنيسة. يقول الرسول بولس لمؤمني كورنثوس: إن الله صالحنا لنفسه من خلال المسيح، وإنه مستمر في مصالحة كل العالم إلى نفسه. ومسؤوليتنا كأتباع المسيح وتلاميذه أن نعلن هذه الرسالة إلى الآخرين حتى يمكنهم أن يتصالحوا مع الله من خلال المسيح. ونحن نعمل هذا بشكل أساسي بإعلان الأخبار السارة بأنه من خلال حياة يسوع وموته وقيامته وصعوده يمكن للخطاة أن يجدوا السلام مع الله. بعد أن نظرنا إلى خدمة يسوع الكهنوتية باعتبارها ذبيحة ومصالحة، علينا الآن أن نتحول إلى التطبيق المعاصر لخدمة تشفع يسوع الكهنوتي. سندرس التطبيق المعاصر لتشفع يسوع الكهنوتي ضمن جزئين أو عنوانين. أولاً، سنرى أن خدمته هذه تمكننا من أن نتوسل ونتضرع إلى الله لأجل أنفسنا. وثانياً، سنرى أن تشفع المسيح يجعلنا ملزمين بأن ندافع عن الآخرين أمام الله ونناشد الله لأجلهم. ولننظر أولاً إلى الطريقة التي بها تمكننا خدمة يسوع الشفاعية من أن نتوسل إلى الله بشأن حاجاتنا. كما سبق فرأينا، يتشفع يسوع لأجلنا بتذكير الله الآب بذبيحته لأجلنا، وبطلبه من الآب أن يغفر لنا ويباركنا على أساس هذه الذبيحة. ولأن الآب يحب الابن ويثمن ذبيحته، فإنه يستجيب بإيجابية لتشفع الابن لأجلنا. إنه يسمع طلبات المسيح الكهنوتية ويستجيب لها، حتى يمكن تطبيق الغفران والتقديس والحياة وكل بركات الخلاص في حياتنا باستمرار. وإحدى نتائج ذلك أنه أصبح بإمكاننا أن نأتي إلى الآب بحاجاتنا كل يوم، عالمين أنه يسمع لصلواتنا، لأن رئيس كهنتنا العظيم يصلي من أجلنا. ونرى هذه الحقيقة في أفسس 3:12، وفي عبرانيين 10:19، وأماكن أخرى كثيرة. وكمثال على مقطع كتابي يوضح هذه الأفكار، استمع إلى عبرانيين 4:14-16: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار أن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. كما أشار كاتب العبرانيين، يسوع اجتاز السماوات، أي أنه دخل إلى المقدس السماوي بدمه ليشفع بنا. وبسبب شفاعته نستطيع أن نثق بأن الله قبلنا، وبأنه سيعطينا الرحمة والنعمة حين نصلي إليه.
نستطيع أن نصلي إلى خالق كل الأشياء لأجل حاجاتنا، سواء أكانت حاجات عميقة مثل الغفران والخلاص، أو حاجات عادية مثل الطعام اليومي والملبس والمسكن. ليس من حاجة أصغر من أن تكون ضمن مجال تشفع المسيح لأجلنا، وليس من حاجة أكبر من أن لا تستطيع ذبيحته أن تشملها وتغطيها. ولهذا علينا أن نتشجع، فنكون جريئين وواثقين في صلواتنا، رافعين طلباتنا إلى الآب السماوي بشأن كل حاجاتنا ورغباتنا الصالحة.
بهذا الفهم لإعطاء تشفع المسيح الحق والثقة لنا بأن نتوسل إلى الله لأجل أنفسنا، لننظر إلى تشجيع شفاعة المسيح لنا بأن ندافع عن الآخرين.
ما دام المسيح يشفع بالآخرين، لما نزعج أنفسنا بالصلاة من أجلهم؟ أختصر السبب الرئيسي بكلمة واحدة: اتبعني. إذا كان المسيح يشفع، فهو يقول لنا: أريدكم أن تحذوا حذوي وتقوموا بالتشفع، وأؤمن أن لصلواتنا تأثيراً أيضاً، كما أؤمن، وهذا ما يعلمه الكتاب المقدس، أن ليس لصلواتنا تأثير فحسب، بل ستأتي أوقات لا تصلي فيها، والأمور لن تسير على ما يرام لأنك لم تصلي. إذن هل من مفعول للصلاة؟ أجل، والسبب هو أن يسوع قال: اتبعوني ثم صلى.
أحد الدروس المهمة التي نتعلمها من حقيقة تشفع المسيح في السماء هو أن علينا أن نتبع مثاله في الدفاع عن الآخرين في الصلاة. ينبغي لمحبتنا للآخرين واهتمامنا بهم أن تدفعانا للتكلم مع الله بشأنهم، طالبين منه أن يريهم رحمته ومحبته في الظروف التي يمرون بها مهما كانت. استمع إلى ما كتبه الرسول بولس في أفسس الفصل 6:18: مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. يعلم الرسول بولس هنا كل المؤمنين بأن يأتوا إلى الله لأجل الآخرين، وبالطبع حينما نعمل هذا يكون دفاعنا مبنيا على ذبيحة المسيح لأجلهم، مثل ما كان دفاع المسيح لأجلنا.
فعندما أسأل نفسي لماذا يصلي يسوع، فهو يعلم حاجاتي ويعرف ما أمر به، فلماذا يجب أن يتشفع من أجلي؟ لابد أن نرى هنا في أساس التشفع قلب الله الذي يحمل حاجاتنا ويحتملها. ففي حياة الرب، في الجسد، في حياة الثالوث، هناك قدرة على التحمل، هناك حب يتسع لكل حاجات الإنسانية. هذا هو أساس الصليب، أساس مسيرة مع المسيح، وهذا ما قاله الرب بصيغة الأمر، لأنه يريدني أن أدرك الحقيقة، لكنه أيضا يمنحني فرصة أن أرفع شخصا آخر في الصلاة. إن الحل لكل حاجاتنا نلقاه حتما في قلب المسيح، لكنه إذ جعلنا على صورته ودعانا لنكون تلاميذه، قال: أريدكم أنتم أيضا أن تتشفعوا، أريدكم أن تكونوا كهنة ككهنة شعب إسرائيل، أريد أن يكون لكم قلب كقلب هارون قادر على التحمل، أريدكم أن تحملوا في قلوبكم كما حملت أنا حاجات العالم. وهكذا، فإن التشفع هو تعبير عن كل نبض ينبض في قلب الله.
الصلاة التشفعية للدفاع والمحاماة يمكن أن تنطبق على أي ناحية في الحياة. فمثلا يشجعنا الكتاب المقدس على الصلاة لأجل نجاح الخدمات المسيحية في مقاطع مثل رومي 5:30، أفسس 6:20، كولوسي 4:4، تسالونيك 5:25، وعبرانيين 13:19. يعلمنا الكتاب المقدس بأن نصلي للذين هم في خطر روحي أو في خطية، كما نرى في رسالة يوحنا 5:16، وعلينا أن نصلي لأجل آخرين لينالوا الحفظ من التجربة، حسب تعليم يسوع في متى 6:13. وما نراه في مثال صلاته في لوقا 22:32، وعلينا أن نصلي لأجل صحة الناس، طالبين من الله أن يشفي أي أضرار أصابت الجسد والذهن. استمع إلى التعليمات التالية من يعقوب أخي الرب في يعقوب 5:14-16: أمريض أحد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فليصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا، طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. يعلم يعقوب هنا بأننا حين ندافع عن الآخرين باسم الرب، أي حين نتشفع لأجلهم بتذكير الرب بأنهم يخصون المسيح، فإن الرب يقبل دفاعنا ويمنحنا ما نطلبه. ولهذا علينا أن نستفيد بأفضل صورة من هذا الامتياز، فندافع دائما وبشكل منتظم عن الذين هم في حاجة.
إن ثقتي في سيادة الله ثقة لا تتزعزع، ولي كامل الثقة بأن يسوع المسيح هو في الوقت الحالي يشفع لي وللمؤمنين جميعهم أمام عرش الآب، ولي كامل الثقة أن كل ما أحتاجه ألقاه في المسيح. فهل من ضرر إذا لم أتشفع بالصلاة لأولئك الذين أعرف أنهم في عوز؟ دعني أقول لك إنه ليس أحد يسأل سؤالا مماثلا إن كان هو أو هي المحتاج، لقد مررت في حالة من العوز الشديد، كنت من الناحية الطبية في وضع حرج، وكنت أعرف أن صلوات المؤمنين مهمة، وكنت أعلم أن إخوتي وأخواتي في المسيح المصلين من أجلي كانوا يقومون بعمل كبير سوف يكون له تأثير في حياتي. وضعت مطلق إيماني وثقتي في الإله الملك والمسيح المجيد، لكن أمانتنا للمسيح تقتضي أن نعمل ما أمر به المسيح، أي أن نصلي من أجل المؤمنين. وأعرف سببا واحدا يجعل من الأمر مهما، هو أن أكون أمينا أكثر في إيماني عندما أصلي لمن هم في عوز.
وطبعا ينبغي لنا أن ندافع عن الآخرين فيما يتعلق بحياتهم اليومية، فمثلا كما أننا نصلي لأجل خبزنا اليومي، علينا أن ندافع عن الآخرين طالبين من الله أن يسد احتياجاتهم اليومية. أيضا ينبغي لنا أن نطلب منه أن يعطي كل أنواع البركات لشعبه، بما في ذلك الصحة والعمل والنجاح في العلاقات. وحين نكون في ظروف وأوضاع تضايقنا وتزعجنا، علينا أن نصلي إلى الله كي يساعدنا، وبالطريقة نفسها علينا أن نطلب من الرب أن يعيننا، كما أن علينا أن نصلي لأجل حاجات الآخرين سواء أكانت هذه الحاجات كبيرة أو صغيرة.
كثيرا ما يتساءل الناس حول سر الصلاة، لما نحتاج أن نصلي؟ إن كان الله يعرف مسبقا كل شيء، وإن كان المسيح في الأصل يتوسط لنا، لما نحتاج أن نصلي؟ هل ينقص شيء أم هل يحصل من ضرر إن لم نصلي أو نتشفع للعالم والآخرين؟ حسنا، أظن أن الجواب هو نعم، هناك ضرر حاصل، وهذا هو السبب. أولا، إن لم نتشفع نعصى أمر الله، لأن الله أمرنا أن نصلي. هذا كل ما علينا معرفته بالدرجة الأولى. ليس علينا أن نفهم سر الصلاة وكيف تعمل. الله أمرنا أن نصلي، وإن كنا نثق بالله ونحبه فسنصلي. لكن ثانيا، لم يأمرنا الله أن نصلي فحسب، بل بطريقة ما وسط هذا الغموض كله جعل صلاة القديسين جزءا من شفاعة المسيح بالذات. بصراحة أنا مصعوق بهذه الصورة من كتاب الرؤيا التي فيها يحرق البخور ويتصاعد أمام الله على أنه صلوات القديسين. فإذا إن كنا لا نصلي فنحن نسيء أيضا إلى علاقتنا بالله، لأن الله يريد من خلالنا أن يعمل عمله في العالم. لذا هو يدعونا إلى علاقة أكمل معه، حيث نكون له كشركاء في العمل، كما يصف بولس نفسه والآخرين شركاء الله في عمل الفداء هذا من خلال تشفعنا. إذن علاقتنا بالله تتضرر. أما ثالثا، وهنا يكمن السر الأكبر، فالله صمم بطريقة ما أن يفدي العالم، ولم يشأ أن يعمل على خلاصنا عن بعد، بل أراد أن يعمل من خلال قوة النعمة التي تتولد فينا. وبالتالي إذ نتشفع لدى يسوع، ليس علينا أن نفكر بالأمر كما لو أننا نحاول إقناع الله ليقوم بأمر لا يريد القيام به، أو أننا نحاول أن نزايد على صلوات يسوع، لكن أن نرى أكثر أنه في تشفعنا للعالم أو للآخرين نحاول أن نحمل العالم والآخرين ونرفعهم بصلواتنا إلى حيث يريدهم الله أن يكونوا، لكي يسكب عليهم بركته ونعمته. وأجل نعم، في تصميم الله الذي يحيط به الغموض سوف نظل نفتقد شيئا ما إذا لم نصلي، لأنه من ضمن الخلق لم يعمل الله على أن يكون أولاده المفديين، أولئك الذين ينتظرون خلاصهم الأخير، بل أن يعملوا الآن ويرفعوا ويحملوا في صلواتهم العالم والآخرين إلى حيث يستطيع الله أن يخلصهم.
في هذا الدرس عن يسوع الكاهن نظرنا إلى خلفية العهد القديم لوظيفة يسوع الكهنوتية، فرأينا أن الله عين كهنة ليعد ويقود شعب الله إلى محضره المقدس حتى ينالوا بركاته. ورأينا أن يسوع تمم مؤهلات هذه الوظيفة في العهد الجديد فصار رئيس كهنتنا العظيم. وقد نظرنا إلى بعض الطرق التي يمكننا من خلالها أن نطبق مبادئ خدمة يسوع الكهنوتية على حياتنا في العالم المعاصر.
يسوع هو التتميم النهائي والأسمى لوظيفة الكهنوت الكتابية، وهو بصفته رئيس كهنتنا العظيم يعدنا لنحيا في محضر الله المقدس ونتبارك من الله بطرق مدهشة. وهذه البركات ليست قاصرة على المستقبل، فمن خلال ذبيحة المسيح وتشفعه الآب مستعد لأن يعطينا دياز تذوق حياتنا الأبدية الآن في الدهر الحالي، ولهذا ينبغي لأتباع يسوع أن يفرحوا بخدمة يسوع الكهنوتية ويطوقوا إلى اليوم الذي فيه يرحب يسوع بنا في محضر الله الخاص في السماء الجديدة والأرض الجديدة. ولكن علينا أيضا أن نتكل على خدمة يسوع الحالية بصفته رئيس كهنتنا العظيم ونستفيد منها، فهو في الوقت الحالي أيضا يشفع لأجلنا في بلاط السماء.